الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له المعبود بحق في السماوات والأرضين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الغر الميامين. وبعد، فهذا هو المجلس الثالث من مجالس قراءتنا وتعليقنا على كتاب حصن المسلم من أذكار الكتاب والسنة للشيخ سعيد بن واف القحطاني رحمه الله تعالى. ونحن في عصر الأحد الثاني من شهر الله محرم عام 44 و400 ألف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. كنا قد وقفنا على دعاء الكرب، فنبدأ على بركة الله ونسأله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. نعم.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فغفر الله لشيخنا وللحاضرين. قال المصنف رحمه الله تعالى: دعاء الكرب. لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. اللهم رحمتك أرجو، فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين، وأصلح لي شأني كله. لا إله إلا أنت، لا إله إلا أنت، سبحانك إني كنت من الظالمين. الله الله ربي لا أشرك به شيئا.
قوله دعاء الكرب، الكرب يجمع على كروب، والمقصود به ما يصيب الإنسان من المصائب التي تهمه وتحزنه. والإنسان لا بد أن يقع في الكرب، سواء من جهة ما يصيبه في بدنه أو في ماله أو في عياله أو في ما حوله من المجريات، فيدعو بهذا الدعاء. كلما أصاب الإنسان كرب أو أحيطت به الكروب، فعليه أن يدعو بهذه الأدعية. والمناسبة جلية بين لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم، وبين الكرب. وذلك لأن بيان وذكر عظمة الله جل وعلا وربوبيته كأنه بمعنى اكشف عني الكرب، اكشف عني الكرب. ولم يصرح بالطلب، لأن ذكر العظمة وذكر الربوبية والدعاء بهذا الدعاء يغني عن الذكر، كقول يونس عليه السلام: لا إله إلا أنت، سبحانك إني كنت من الظالمين. فهنا لم يقل اكشف عني ما أنا فيه، وذلك لأن صيغة دعائه عليه السلام: لا إله إلا أنت سبحانك، يعني أنا المقصر فيما أصابني، وأنت منزه فيما قدرت علي، إني كنت من الظالمين فأرجو عفوك. فهذه مناسبة جلية. وفي ذكر العبد لمثل هذه الأدعية عند الكرب تقرير للرضا بالقضاء، وأيضا ذكر هذا الدعاء عند الكرب أيضا يهون على الإنسان الأمر، لأنه يعلم أنه من عند الله الذي بيده ربوبية السماوات والأرض. وقوله: اللهم رحمتك أرجو، يعني في كشف ما أنا فيه، فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين. متى ما وكل الإنسان إلى نفسه لم يمكنه كشف كرب، ولم يمكنه أن يحيا حياة طيبة، لذلك يعيش الناس في نكد. وأصلح لي شأني كله، يعني بمعنى أفوض أمري إليك فأصلح لي شأني كله، لا إله إلا أنت. ومن الأدعية الواردة: الله الله ربي. المبتدأ الأول لم يذكر خبره، لأنه موجود في المبتدأ الثاني: الله ربي. والمعنى: الله ربي، الله ربي، الله الله ربي، لا أشرك به شيئا. وقول العبد المكروب: الله الله ربي، ذكره لهذا الاسم العظيم الجليل يريحه، يذهب همه وغمه، لا سيما إذا أقر له بالربوبية وعلم أن كل شيء بقضاء الله وقدره. نعم.
دعاء لقاء العدو وذي السلطان. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم أنت عضدي وأنت نصيري، بك أجول وبك أصول وبك أقاتل، حسبنا الله ونعم الوكيل.
إذا كان الإنسان مجاهدا، سواء كان جنديا أو عسكريا أو مقاتلا متبرعا، فإنه عليه أن يكثر من الدعاء، فهو مأمور بالدعاء مع الذكر. والذكر الذي يدعو به المقاتل هو التكبير والتهليل، وعليه أن يدعو مع تكبيره وتهليله بمثل هذه الأدعية. وهكذا من يخاف السلطان لكون السلطان أو الحاكم يكون جائرا أو يكون ظالما أو يدخل بلدة فيها جور وظلم، ماذا يفعل؟ يدعو بهذا الدعاء: اللهم إنا نجعلك في نحورهم. ومعنى هذا الكلام أننا نتحصن بك ونجعلك بيننا وبينهم، ونجعلك في نحورهم فتنهيهم وتبعدهم عنا أو تقضي عليهم، ونعوذ بك من شرورهم. فنطلب من الله عز وجل أن يجعل بيننا وبين نحر العدو حاجزا، وهذا الحاجز يكفينا أن نجعل الله بيننا وبينهم، ونعوذ بك من شرورهم. ولا شك أن العدو له شر، السلطان الجائر له شر. اللهم أنت عضدي، ومعنى عضدي أي بك أتقوى، وأنت نصيري بك أستنصر، بك أجول، وجال يجول بمعنى يتحرك، وبك أصول بمعنى أصول أي بمعنى أمشي، سواء كان في سبيلك أو كان في سبيل نفسي من أمور الدنيا. والأصل أن الإنسان يتحرك بأمر الله سبحانه وتعالى، لا سيما في أمور القتال، فعليه أن يتحرك لله جل وعلا. وبك أصولي بمعنى أن كل أموري متأصلة بما تأمرني به. وبك أقاتل أي أقاتل لأجلك، وهذا ما ينبغي أن يكون عليه المسلم، أنه لا يقاتل حمية ولا يقاتل جاهلية، وإنما يقاتل لله تبارك وتعالى. فأصول أفعاله بالله عز وجل، وأحاد تحركاته بالله عز وجل، وقتاله لله تبارك وتعالى، وبه حسبنا الله ونعم الوكيل. وجاء هذا في القرآن: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء. وهذه كلمة عظيمة يقولها الإنسان إذا خاف. نعم.
دعاء من خاف ظلم السلطان. اللهم رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، كن لي جارا من فلان ابن فلان وأحزابه من خلائقك، أن يفرط علي أحد منهم أو يطغى. عز جارك وجل ثناؤك ولا إله إلا أنت. الله أكبر. الله أعز من خلقه جميعا. الله أعز مما أخاف وأحذر. أعوذ بالله الذي لا إله إلا هو الممسك السماوات السبع أن يقعن على الأرض إلا بإذنه، من شر عبدك فلان وجنوده وأتباعه وأشياعه من الجن والإنس. اللهم كن لي جارا من شرهم، جل ثناؤك وعز جارك وتبارك اسمك ولا إله غيرك 3 مرات.
إذا خاف الإنسان ظلم السلطان أو ظلم الجائر أو ظلم الباغي يدعو بهذا الدعاء، فهذا الدعاء ليس خاصا بالسلطان الظالم، وإنما بكل ظالم، بكل ظالم معتد صائل يقول هذا الدعاء فيقيه الله تبارك وتعالى. اللهم رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، هذا توسل إلى الله جل وعلا بربوبيته وعظمته. كن لي جارا من فلان ابن فلان، جارا، كن لي جارا بمعنى أطلب جوارك، أطلب أن أكون في صونك. كن لي جارا من فلان ابن فلان، ويسميه كما ثبت عن بعض السلف أنه دعا بهذا الدعاء وكان يقول كن لي جارا من الحجاج ابن يوسف، فطلبه الحجاج ودخل عليه جنود الحجاج ولم يروا. كن لي جارا من فلان ابن فلان، أي أنا في جوارك فاحمني. والأصل أن الإنسان يحمي من استجار به، ورب العالمين جل وعلا أكرم، لا شك أنه يجير من دعاه ويستجير من لجأ إليه. قال كن لي جارا من فلان ابن فلان وأحزابه من خلائقك. وأحزابه يعني أشياعي هذا الظالم الذين شايعوه وتحزبوا معه من خلائقك. وفي قوله من خلائقك إشارة إلى أن نواصيهم بيدك، أن يفرط علي أحد منهم، أن يفرط بفتح الياء وسكون الفاء وضم الراء، يفرط علي أحد منهم. وفرط العقد بمعنى انحل، ويفرط يفرط أو يفرط بدون أن، يفرط بمعنى أن أحدا منهم ينفلت بلا سبب مني علي، أن يفرط علي أحد منهم أو يطغى بدون سبب مني. أو الضبط الثاني أن يفرط علي أحد منهم، ومعنى الإفراط هنا التعدي والمجاوزة. عز جارك، عز يعني صار في عزة ومنعة من هو في جوارك، وجل ثناؤك، جل بمعنى عظم، وتبارك ثناؤك يعني ما لك من الصفات، جل ثناؤك جل وصفك، ولا إله إلا أنت. ثم يكبر يقول الله أكبر، الله أعز من خلقه جميعا. هذه الأدعية تقوي النفس أولا، وتقوي علاقة العبد بربه ثانيا، وأيضا يحصل العبد من وراء ذلك صون الله وحفظه وجواره. الله أعز من خلقه جميعا. وفي القرآن ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، الله أعز من خلقه جميعا. ومعنى أعز من العزة وهي المنعة والصون والحفظ والكلاء. الله أعز مما أخاف وأحذر، وهو الذي يتوقعه العبد ويخاف ويحذره. أعوذ بالله الذي لا إله إلا هو الممسك على البدلية، أي بمعنى أعوذ بالله الممسك، فالممسك صفة لله. أعوذ بالله الممسك السماوات السبعة، طبعا هي السماوات المنصوبة بالكسرة نيابة على الفتحة، مفعول لممسك، أي ممسك الله ممسك الأرض وممسك السماوات السبعة، السبعة وليس السبع، لأن السماوات في محل نصب مفعول لممسك، وعلامة نصبه الكسرة نيابة عن الفتح، أما السبعة فوصف للمنصوب. أن يقعنا على الأرض إلا بإذنه، يعني الله سبحانه من عظمته أنه يمسك السماوات فلا تقع على الأرض، فما يعني أنه يمنع فلان وفلان، يقدر من شر عبدك فلان ويسميه، من شر عبدك فلان ويسميه، وجنوده وأتباعه وأشياعه. الأشياع إذا أطلق جمع شيعة، والمقصود بهم الذين يتعصبون له بلا وجه حق، وأشياعه من الجن والإنس. هذا فيه دلالة أن الظلمة لهم أعوان من الجن ولهم أعوان من الإنس. اللهم كن لي جارا من شرهم، كن لي جارا من شرهم، أي أجرني من شرهم وأكون في جوارك أنا. جل ثناؤك وعز جارك وتبارك اسمك وتبارك اسمك ولا إله غيرك. بالنسبة للصفات تقول جل ثناؤك، أي جل وصفك عظم. بالنسبة للإسماء تقول تبارك اسمك. والوجه في ذلك كل اسم من أسماء الله مبارك وجليل، وكل وصف من أوصاف الله عز وجل مبارك وجليل، لكن تخصيص الوصف بجل من باب العظمة والجمال، وتخصيص الاسم بالتبارك من باب العظمة والثبات والتقرر. ولا إله غيرك يقول هذا الدعاء الأخير 3 مرات. نعم.
الدعاء على العدو. اللهم منزل الكتاب سريع الحساب، اهزم الأحزاب، اللهم اهزمهم وزلزلهم.
الدعاء على العدو، المقصود بالعدو هنا هو العدو الذي بيننا وبينهم حرب، ولا شك أنه يجوز أن ندعو الأعداء الذين بيننا وبينهم حرب، الأعداء الظاهرين، مثل دعاء المسلمين على اليهود الغاصبين لبيت المقدس اليوم، هذا أمر جائز، ينبغي للإنسان أن يدعو، والدعاء سلاح المؤمن الذي لا يخيب بل يصيب. يقول اللهم منزل الكتاب، منزل منصوب على النداء، اللهم يا منزل الكتاب، وهذا وصف من أوصاف الله تبارك وتعالى، من الأوصاف الخاصة به جل وعلا، فلا أحد ينزل الكتاب غيره. غيره يمكن أن يكتب الكتاب ويمكن يؤلف الكتاب، لكن لا أحد يستطيع أن ينزل الكتاب من السماء غيره تبارك وتعالى. سريع الحساب، أي يا سريع الحساب، فهو سبحانه وتعالى يحاسب عباده يوم القيامة، وهو واحد وهم جميع، وهم ملايين مملينة، مليارات إن لم يكون تريليونات، من أول خلقه لأول جني وهو إبليس إلى آخر جني، ومن أول إنسي وهو آدم إلى آخر إنسي، يحاسبهم جميعا، وينتهي من حسابهم بقدر ما بين العصر والمغرب، كما جاء عن بعض السلف في تفسير سريع الحساب. هذا دليل أنه جل وعلا لا يعجز شيء. لذلك قيل للحسن البصري رحمه الله: كيف يحاسبهم وهو واحد وهم جميع؟ فقال: كما يرزقهم جميعا وهو واحد وهم جميع. ومناسبة منزل الكتاب سريع الحساب، منزل الكتاب إشارة إلى التشريع، وسريع الحساب إشارة إلى فعل الرب تبارك وتعالى، وهذا جمع بين شرعه وبين قدره وفعله سبحانه وتعالى. ثم يطلب اهزم الأحزاب، أي شرعك حسن فأنا أقاتل به، وفعلك سريع فأنا أعتمد عليك، اهزم الأحزاب. والمشركون أحزاب دائما يتحزبون ضد المسلمين، دائما يتحزبون ضد المسلمين، ولو كانوا فيما بينهم متحاربين لكنهم على المسلمين يتحزبون، كحال أهل البدع فيما بينهم يكفر بعضهم بعضا، فمثلا الخوارج تكفر الرافضة، والرافضة تكفر الخوارج، المعتزلة يكفرون الشيعة، الشيعة تكفر المعتزلة، وهكذا، لكنهم يجتمعون على قتال أهل السنة إذا سنحت لهم الفرصة. اهزم الأحزاب، جمع حزب، وهم المتعصبون على أمر دنيوي أو أمر ديني باطل، ولذلك الله عز وجل نهانا أن نكون أحزابا، فقال: ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فريحون. اللهم اهزمهم وزلزلهم. اهزمهم طلب لأن يرجعوا على أعقابهم القهقراء فلا ينال من المسلمين شيئا، وزلزلهم بمعنى لا تجعل لهم ثباتا وقرارا فلا يقيمون في مواقع القتال بل ينقلبون خائبين، ولا يكونون ثابتين في بلدانهم بل لا يزالون متحاربين متنافرين. نعم.
ما يقول من خاف قوما اللهم اكفنيهم بما شئت.
إذا خاف الإنسان قوما حتى لو كان لو كانوا من المسلمين يقول اللهم اكفنيهم بما شئت، هذا الدعاء العظيم، لا شك أن الله سبحانه وتعالى يكفيك كيف شاء بما شاء ولا يعجزه شيء. ومعنى اكفي يعني بمعنى كف شرهم عني وأبعد شرهم عني، بما شئت يعني بأي شيء شئت. نعم.
دعاء من أصابه شك في الإيمان يستعيذ بالله ينتهي عما شك فيه، يقول آمنت بالله ورسله، يقرأ قوله تعالى هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم.
ما من مسلم إلا ويعتريه ما يسمى بالخطرات في الذهن فيقع في نفسه في إيمانه شيء، فماذا يفعل؟ أولا ليعلم أن هذه الخطرات وأن هذه الأفكار هي من الشيطان فيستعيذ بالله عز وجل، يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أو يقول أعوذ بالله من الشيطان من همزه ونفخه ونفثه، ثم ينتهي عما شك فيه، يقطع حبل الشك أيا كان، سواء شك في الملائكة، شك في النبيين، شك في الجنة، أو حتى لو كان الشك الذي يعتريه الإنسان، يعتري الشيطان الإنسان في وجود الرحمن، يقطع هذا الحبل، لأن هذا حبل متسلسل ليس له أصل وإنما هي خرافة، لأن العقل البشري لا يقبل أن يقال له إن هذا المنديل مثلا وجد بلا صانع، فكيف يمكن للعقل عاقل أن يقبل أن هذه الموجودات البديعة الصنع وجد بلا صانع؟ هذا لا يقبله عقل عاقل يحترم عقله. فينتهي عما شك فيه مباشرة، يقطع حبل الأفكار أو حبل الشكوك بأي شيء، بعدم التسلسل فيه، يقول آمنت بالله ورسوله، ثم يقرأ قوله تعالى هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. نعم.
دعاء قضاء الدين، اللهم اكفني بحلالك عن حرامك وأغنني بفضلك عمن سواك، اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والبخل والجبن وضلع الدين وغلبة الرجال.
يقول في قضاء الدين، أحيانا الإنسان يحتاج أن يستدين، لكن أحيانا يقدر على قضاء الدين وأحيانا يتعثر عن موعد قضاء الدين، فماذا يفعل؟ يدعو. على المسلم أن يدعو بالأدعية الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول اللهم اكفني بحلالك عن حرامي، وهذا الدعاء جميل وعظيم حتى لا يسول له نفسه إنكار الدين وجحده، وأيضا حتى لا يسول له نفسه في قضاء الدين أن يمد يده للحرام فيختلس أو يسرق أو ينصب أو يجحد أو يخون ونحو ذلك. وقوله أغنني بحلالك عن حرامك، أي وأغنني بفضلك عمن سواك، أغنني يعني الهمزة همزة الإدخال، أي بمعنى أدخلني في الغنى، بمعنى أدخلني في الغنى، وفلان أغنى فلانا كفاه، ويجوز أن يكون بمعنى وأغنني يعني أكفني واكفني بفضلك عمن سواك، اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل. وقد سبق ذكر بيان هذا الحديث وما يتعلق به، ومعنى ضلع الدين قد سبق بيانه أن المقصود به غلبته بحيث لا يستطيع أن يؤديه الإنسان، بمعنى أنه صار شديدا عليه، ضلع الدين شدته وغلبته. نعم.
دعاء الوسوسة في الصلاة والقراءة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، واتفل على يسارك ثلاثا.
الإنسان حينما يصلي قد يدخل عليه الشيطان يوسوس له حتى لا يفهم ما يقول، أو يقرأ القرآن فيدخل عليه إبليس يجعله يفكر في الأمور الخارجة، ماذا يفعل؟ مباشرة عندما ينتبه أنه قد خرج ذهنه خارج الصلاة أو ذهب ذهنه خارج القراءة يتعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ويتفل عن يساره ثلاثة. يتفل وليس ينفث، يتفل يعني بمعنى يخرج شيئا من البزاق، ويفعل هذا ثلاث مرات ثم يعود إلى قراءته سواء كان في الصلاة أو كان في القراءة العادية. نعم. طبعا بالنسبة للتفل على اليسار إذا كان في الجماعة وعن يساره ناس فلا يتفل عن يساره، وإنما ينحني بوجهه قليلا إلى جهة يسار كتفه ويتفل حتى لا يصيب من عن يساره. نعم.
دعاء من استصعب عليه أمر. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا.
دعاء من استصعب عليه أمر، أيا كان هذا الأمر، سواء كان مثلا اختبار صعب على الإنسان، بعض الناس إذا صعب عليه الاختبار ما يدري وش يقول، هذا الدعاء هو الذي يقوله الإنسان إذا استصعب عليه الأمر. أو كان مثلا كم مرة ذهب يبحث عن وظيفة فاستصعب عليه أمر الوظيفة، يدعو بهذا الدعاء. أو استصعب على المرأة الطلق، يدعو بهذا الدعاء. أو استصعب على الإنسان أي شيء فيدعو بهذا الدعاء، اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا. والسهل اسم لما يسهل من الأمور. وأنت تجعل الحزن، الحزن بفتح الحاء وسكون النون، الأمر الشديد، الأمر الشديد الصلب، بخلاف الحزن. الحزن معناه الغم والهم. وأنت تجعل الحزن أي الأمر الشديد الغليظ الذي استصعب أمره علي، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا يعني ميسورا. نعم.
ما يقول ويفعل من أذنب ذنبا. ما من عبد يذنب ذنبا فيحسن الطهور ثم يقوم فيصلي ركعتين ثم يستغفر الله إلا غفر الله له.
ما من عبد وأمة إلا وهو يصيبه شيء من الذنب، سواء كان هذا الذنب ذنبا صغيرا أو كبيرا، فماذا يقول ماذا يفعل إذا أذنب؟ مثلا اليوم فاتتك صلاة الجماعة، ماذا تفعل؟ ما من عبد يذنب ذنبا فيحسن الطهور، أي بمعنى أنه يذهب ويتوضأ، هذا معنى إحسان الطهور، لكن يتقن الوضوء، يتقن الوضوء، يتوضأ وضوءا تاما سابغا، ثم يقوم بلا تحديث نفس ولا حديث مع الآخرين، بمعنى لا يفصل بين وضوئه وبين صلاته بحديث دنيوي لا مع النفس ولا مع الآخرين، ثم يقوم فيصلي ركعتين. هذه الصلاة سماها بعض العلماء بصلاة التوبة، لكن هذه التسمية ما وردت، لكن لا بأس أن الإنسان يصلي ركعتين، فيصلي ركعتين أي ساعة كان في الليل أو في النهار، ثم يستغفر الله إلا غفر له، يستغفر الله ثم يعني بعد الصلاة، ثم يعني بعد الصلاة يستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله إلا غفر له.
دعاء طرد الشيطان ووساوسه. الاستعاذة بالله منه. الأذان، الأذكار وقراءة القرآن.
لا شك أن الإنسان بحاجة إلى طرد الشيطان، لأنه ما من مكان أو زمان أو حال إلا والشياطين يكونون فيه. كذلك الإنسان عرضة لوساوس الشيطان، فماذا يفعل في الصلاة ولا في خارج الصلاة؟ في الصلاة سبق ما ذكرناه أنه يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ويتفل عن يساره ثلاثا. طيب إذا كان خارج الصلاة يستعيذ بالله منه، أعوذ بالله منك، أعوذ بالله منك، أعوذ بالله منك، أو أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ثم الأذان، يؤذن الإنسان حتى لو ما كان وقت الأذان، لكن بصوت لا يسمع الناس، يسمع نفسه، يسمع في بيته أهل داره. ثم يأتي بالأذكار ويقرأ القرآن لا سيما سورة البقرة، ينشغل بقراءة سورة البقرة فيذهب عنه وساوس الشيطان. نعم.
الدعاء حينما يقع ما لا يرضاه أو غلب على أمره قدر الله وما شاء فعل.
لا شك أنه يقع على الإنسان أشياء من المقدرات مما قد لا يكون راضيا به، لا سيما من ضعف إيمانه. أما أهل الإيمان الكمل فكل ما يقع عليهم من التقديرات فهم فيه إما راضون أو فوق ذلك شاكرون. وذلك لأن الناس مع القضاء أربعة أصناف: أهل ضجر، وهذا حال كثير من الناس، كما قال عز وجل: إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا. يقول لو ما سويت كذا ما كان كذا، لو ما سويت كذا ما كان كذا. والصنف الثاني هم فوق الصنف الأول، هم الذين يصبرون في مقابل القدر فلهم أجر. الصنف الثالث هم أكمل، وهم الذين يرضون بقضاء الله وقدره. الصنف الرابع وهم خلص المؤمنون الصديقون، وهم خلص المؤمنون الصديقون، وهم الشاكرون الذين يشكرون الله على القدر ولو كان في الظاهر مؤديا إلى الضجر. ماذا يفعل الإنسان إذا وقع ما لا يرضاه وغلب على أمره؟ يقول إما بالتشديد: قدر الله وما شاء فعل. قدر الله بالتشديد بمعنى هذا مما قدره الله، وما شاء فعل فهو يفعل في ملكه ما يشاء. أو بالتخفيف: قدر الله، وهو خبر لمبتدأ محذوف تقديره هذا قدر الله، أي هذا الذي وقع عليه هو قدر الله. وما شاء فعل، أي والذي شاء فعل سبحانه وتعالى، أو وأي شيء يشاءه يفعل جل في علاه. فيرضي نفسه بالإخبار أن هذا بقدر الله ومشيئته جل في علاه، ولا يقع في ملكه ما لا يريد. نعم.
تهنئة المولود له وجوابه: بارك الله لك في الموهوب لك، وشكرت الواهب وبلغ أشده ورزقت بره. ويرد عليه المهنأ فيقول: بارك الله لك وبارك عليك وجزاك الله خيرا ورزقك الله مثله وأجزل ثوابك.
هذا الأثر في الحقيقة لم يرد مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ورد عن بعض السلف كالحسن ونحوه أنهم كانوا يرفهون بالولد أو بالمولود فيقولون: بارك الله لك في الموهوب لك، وهذا يشمل الذكر والأنثى، الموهوب يشمل الذكر والأنثى، وشكرت الواهب اللي هو الله جل وعلا. والواهب ليس من أسماء الله، وإنما هذا من باب الخبر لقوله جل وعلا: يهب لمن يشاء إناثا. فاشتق الاسم من الفعل من باب الخبر لا من باب الاسمية. وبلغ شده، أي أنبته الله نباتا حسنا حتى يتقوى ويكون عضدا لك. ورزقت بره، ورزقت بره، ما أحسن هذا الدعاء، إذ فيه تنبيه على البركة في المولود وشكر الخالق الواهب والدعاء للمولود بأن يبلغ الأشد والتمام والكمال والدعاء للوالدين بأن يرزق بره. قال: ويرد عليه المهنأ فيقول، يعني الأب أو الأم، ماذا يقولان؟ يقول: بارك الله لك وبارك عليك وجزاك الله خيرا ورزقك الله مثله وأجزل ثوابك. وجاء في بعض الآثار كما في المصنف وغيره أن السلف كان إذا رزق أحدهم بولد يرفهونه ويقولون له: جعله الله مباركا على أمة محمد صلى الله عليه وسلم وعلى والديه، جعله الله مباركا على أمة محمد صلى الله عليه وسلم وعلى والديه. ويرد عليه الآخر ويقول: ولك بمثله. نعم.
ما يعوذ به الأولاد. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعوذ الحسن والحسين: أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة.
المعروف أن الأولاد لم يبلغوا مبلغ تعليم أذكار الصباح والمساء وأذكار النوم، فكيف يعوذ هؤلاء الذين هم دون سن التمييز، عمره سنة سنتين ثلاث، كيف يعوذون؟ يعوذون بما يعوذ بما كان يعوذ به رسول الله صلى الله عليه وسلم ابنيه الحسن والحسين: أعيذكما بكلمات الله التامة. وفيه تنبيه على جواز جمع الاستعاذة أو الإعاذة، جمع الإعاذة إذا كانوا جمعا، إذا كان مفرد تقول أعيذك، إذا كان مثنى أعيذكما، إذا كانوا جمعا أعيذكم بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة. وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يعيذ أيضا الحسن والحسين بالمعوذتين: قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. كيف يعوذهما؟ في الصباح مرة وفي المساء مرة وعند النوم مرة، أو بهذا الدعاء: أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة. الهامة بتشديد الميم يعني الدواب التي لها أضرار على الإنسان، سواء كانت الهامات هذه من أصل كلمة الهامة مما له هم، مما له هم الهامات، سواء كانت حيات أو عقارب أو من ذوات السموم، أو كانت من الدواب التي لا سم لها لكنها قد تضر الأطفال برفسة أو قرن ونحو ذلك. ومن كل عين لامة، العين اللامة هي العين الحاسدة، هي العين الحاسدة. وفي قوله ومن كل عين لامة إشارة إلى أن هناك عيون حاسدة وعيون غير حاسدة. وهل الإنسان يدعو بهذا ويدعو بالمعوذتين الأولاد يعوذهما؟ الجواب نعم، يجوز أن يعوذ الوالد أو الوالدة أولادهم بهذا الدعاء صباحا ومساء وكذلك بالمعوذتين. نعم.
الدعاء للمريض في عيادته: لا بأس طهور إن شاء الله، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك 7 مرات.
الإنسان إذا زار المريض فإنه يدعو له في العيادة، لا يجعل عيادته وزيارته بلا نفع، فينفع أخاه المريض. كيف ينفعه؟ بالدعاء له: لا بأس طهور إن شاء الله. لا بأس هذا دعاء، وطهور إن شاء الله هذا خبر، ولا يجوز في الدعاء الاستثناء، ولا يجوز في الدعاء الاستثناء. يعني لا ينبغي الإنسان إذا دعا أن يقول إن شاء الله، اللهم اغفر لي إن شئت، الله يغفر لنا ولك إن شاء الله، ما يصير شذي، هذا غلط. الصواب أن الإنسان يجزم في الدعاء، فقوله لا بأس هذا جزم في الطلب، وطهور إن شاء الله هذا لا بد فيه من الاستثناء. ليش؟ لأن ما يدرينا أن هذا الطهور يمكن أن هذا رفع للدرجات، ما نستطيع أن نجزم، لأن الإنسان يبتلى لأحد أمرين، إما للطهورية وإما للرفعة العلية عند الله تعالى. فقوله طهور إن شاء الله هو خبر متعلق بكلمة طهور، إن شاء الله متعلق بكلمة طهور وليس بكلمة لا بأس، لقوله عليه الصلاة والسلام إذا سأل أحدكم ربه ها فليعزم ولا يقل اللهم اغفر لي إن شئت، فإن الله لا يعجزه شيء. قال يقول أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك، أن يشفيك، وبمعنى يشفيك من أشفى، من شفى يشفي، أي بمعنى جعل له العافية، جعل له الشفاء والعافية. ويجوز أن يدعو الإنسان بغير هذه الأدعية، هناك أدعية كثيرة واردة، يجوز أن يقول مثلا الله ربنا الله الذي في السماء تقدس اسمك إلى آخر الحديث، أو يقول بالدعاء الآخر اللهم رب الناس اذهب الباس إلى آخره، بأي دعاء ورد يقول، حتى لو قرأ آية الكرسي والفاتحة الأمر فيه حسن وواسع إن شاء الله. نعم.
فضل عيادة المريض. قال صلى الله عليه وسلم إذا عاد الرجل أخاه المسلم مشى في خرافة الجنة حتى يجلس، فإذا جلس غمرته الرحمة، فإن كان غدوة صلى عليه 70,000 ملك حتى يمسي، وإن كان مساء صلى عليه 70,000 ملك حتى يصبح.
الله أكبر. هذا الذكر إنما هو من باب بيان فضل عيادة المريض، وإلا فليس فيه ذكر، والمقصود أن الإنسان يتذكر هذا الفضل فيعود المريض. إذا عاد الرجل أخاه، وأخاه هنا مطلق يشمل أخوة النسب وأخوة الدين، وهو المراد أخاه المسلم، لأنه قال المسلم، فلما قال المسلم معناه هذه أخوة وزيارة لله في الله. مشى في خرافة الجنة، تعرفون معنى الخرافة؟ خرافة الجنة، أصل كلمة الخرافة تقول أرض، أرض خرافة، يعني المكان الذي يجنى فيه الثمار، المكان الذي يجنى ويجمع فيه الثمار يسمى خرافة، تقول هذا مكان خرافة الزرع، يعني جمعه يجمع هنا، ويسمى البيدر أيضا، يسمى البيدر أيضا بالعربية، وقيل البيدر فارسية، والصواب أنها عربية. فمعنى مشى في خرافة الجنة أي كأنه يمشي في المكان الذي يكون فيه جمع الثمر، فهو يجمع من الثمار ما يشاء حتى يجلس، فإذا جلس غمرته الرحمة، هذا فيه فضل عيادة المريض. فإذا جلس غمرته الرحمة، الرحمة المقصود بها هنا الرحمة الإلهية، والألف واللام فيه لهذا المعنى، غمرته رحمة الله، فالألف واللام هو عوض عن المضاف. فإن كان غدوة صلى عليه 70,000 ملك حتى يمسي، لذلك كان بعض السلف يحب زيارة المريض في أول الصباح حتى يصبح الملائكة يستغفرون له إلى المساء، وإذا لم يستطع ذلك يزوره في المساء، مساء يعني بعد صلاة العصر، حتى يستغفر له الملائكة إلى الصباح. قال صلى عليه 70,000 ملك حتى يمسي، ومعنى صلى عليه يعني أثنى عليه، يعني أثنى عليه، تصور الملائكة يذكرونك، ايش تبي أحسن من كذي؟ لو قالوا لك الوزير الفلاني ذكرك بخير تستانس، فكيف إذا قلنا لك الملائكة يذكرونك بخير؟ وإن كان مساء قلنا من صلاة العصر للمغرب يسمى مساء، صلى عليه 70,000 ملك حتى يصبح. وطبعا كلمة 70,000 الصواب أن كلمة 70,000 لبيان الكثرة وليس للحصر، وليس للحصر، لقوله جل وعلا إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم، المقصود ملائكة ألوف مؤلفة لا يعلمهم إلا الله جل وعلا، لكن لا ينزلون عن 70,000 قطعا. نعم.
دعاء المريض الذي يئس من حياته: اللهم اغفر لي وارحمني وألحقني بالرفيق الأعلى. جعل النبي صلى الله عليه وسلم عند موته يدخل يديه في الماء فيمسح بهما وجهه ويقول: لا إله إلا الله، إن للموت لسكرات. لا إله إلا الله والله أكبر. لا إله إلا الله وحده. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. لا إله إلا الله، له الملك وله الحمد. لا إله إلا الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله.
هذا الدعاء إنما يوفق إليه الذين أراد الله حسن الختام لهم، نسأل الله أن يحسن ختامنا وختامكم. حقيقة هذا الدعاء لا يوفق إليه كل أحد، ولذلك ينبغي للعبد أن يستعيذ بالله من موت الفجاء، ما يستطيع أن يدعو بهذا الدعاء إذا مات فجأة. دعاء المريض الذي يئس من حياته، يعني بمعنى أشرف على الموت، قيل له: ليس لك علاج، علم أنه سيموت. إنسان يشعر بهذا، أن أجله قد حان، وكثير من الصالحين يشعرون بدنو أجالهم. فينبغي على الإنسان أولا إذا شعر بدنو أجله أن يكثر من قول سبحانك اللهم وبحمدك، أستغفرك وأتوب إليك، يكثر من هذا القول، لا سيما في ركوعه والسجود كما سبق. ثم يدعو بهذا الدعاء في مرضه الذي أقعده في فراشه: اللهم اغفر لي وارحمني والحقني بالرفيق الأعلى. والحقني بالرفيق الأعلى، وهذا الحديث الحقني بالرفيق الأعلى خرج مخرج الخبر، الرفيق الأعلى هو الله عز وجل، فهو رفيق وهو أعلى جل في علاه. وقال بعض العلماء: بل إن الرفيق من أسماء الله عز وجل، والأعلى من أسماء الله تعالى، لكن في هذا نظر، لأن الحديث لم يخرج مخرج الإسمية، وإنما يصح أن يكون خرج مخرج مطلق الخبر الوصفية. وهذا كما تقول أنت: أريد أن ألتحق بالجامعة، هل معنى ألتحق بالجامعة أن الجامعة اسمها الجامعة؟ ما يلزم، يمكن اسمها إيش؟ اسم آخر، اسمها جامعة الكويت مو الجامعة، صح ولا لا؟ أنت تقول لأبيك: ألحقني بالمدرسة. طيب هذه المدرسة ما يلزم أن اسمها المدرسة، المدرسة خبر، يمكن اسمها مدرسة مالك بن أنس مثلا. فهذه قضية مهمة لابد من التنبه لها. وألحقني بالرفيق الأعلى، وهو الله جل وعلا. ثم ذكر أن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم عند موته يدخل يديه في الماء، طلب طشتا من دلو لم يفك، وكان قد وضع فيه الماء من الليل ثم فك ووضع يديه فيه، فكان نوعا ما باردا، يمسح بهما وجهه وقد علاه الحمى عليه الصلاة والسلام، ويقول: لا إله إلا الله، إن للموت لسكرات. سبحان الله، هذا سيد الخلق صلوات ربي وسلامه عليه يخبر بهذا الخبر، فماذا سيقول غيره؟ حتى قال ابن مسعود: إنك لتوعك كما يوعك الرجلان منا. قال: نعم، ذلك لأن لك أجرين. قال: نعم. ثم يقول: لا إله إلا الله والله أكبر، يعني يختم حياته بالذكر وبالدعاء بالتهليل، هنيئا لمن ختم الله له بالتوحيد. فإن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه من أوجه متعددة أنه قال: من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. نعم.
تلقين المحتضر: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة.
تلقين المحتضر يعني الميت الذي حضره الموت، والمحتضر بكسر الضاد أي الذي صار يحتضر فيخرج روحه، أو المحتضر الذي حضرته الملائكة، ملائكة الموت، يجوز المحتضر والمحتضر. كيف يلقن؟ يقال له قل لا إله إلا الله، أو يذكر عنده التهليل لا إله إلا الله، نشهد أن لا إله إلا الله. ويقال له إذا فهم أنه يدرك يا فلان قل لا إله إلا الله. قد حضر الإمام أحمد الموت فقال له ابنه صالح وغيره يا أبت قل لا إله إلا الله، قال لا بعد لا بعد، ثم أغمي عليه. فلما أفاق قالوا يا أبا يا أبتي قلت كذا وكذا، قال نعم جاءني إبليس وجلس عند قدمي وقال لي يا أحمد فتني يا أحمد فتني، فقلت لا بعد لا بعد، ما دام الروح في الجسد فلا يأمن الإنسان. ثم شهد شهادة الحق ومات بعد ذلك. نسأل الله جل وعلا لنا ولكم حسن الختام. نعم.
دعاء من أصيب بمصيبة إنا لله وإنا إليه راجعون. اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها.
إذا أصيب العبد بمصيبة، سواء كانت هذه المصيبة في النفس أو في المال أو في العيال، أيا كانت هذه المصيبة صغرت أم كبرت، فعليه أولا أن يسترجع فيقول إنا لله وإنا إليه راجع. ومعنى هذا الدعاء الوارد في القرآن إنا لله ملكا وتصرفا، فما دمنا لله ملكا وتصرفا وتدبرا فهو يفعل فينا ما يشاء، إنا لله وإنا إليه راجعون، أي في المآل. فمرجع العباد إلى الله جل وعلا. فعلى ما تضجر، إذا أعطاك مالا فأخذ فهذا ملكه رجع إليه، لماذا أنت تتضجر؟ إذا أعطاك ابنا فأخذه ملكه. إذن الأمور بيد الله عز وجل، إنا لله وإنا إليه راجع. الأول إنا لله هذا إقرار بالملكية والتدبير، وإنا إليه راجعون خبر وإقرار متعلق بالإيمان بالقيامة وبالمصير. فهذا فيه جمع بين الإقرار بالربوبية والإقرار باليوم الآخر، وهذا كثير ما يأتي في القرآن، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر. لا تسافر امرأة مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا تسافر إلا مع ذي محرم، ونحو ذلك. اللهم آجرني في مصيبتي، اللهم آجرني في مصيبتي، آجرني يعني أعطني الأجر، أو اللهم أجرني في مصيبتي. أجرني فعل أمر أيضا، يجوز هذا وهذا. واخلف لي خيرا منها، واخلف بضم اللام، وخلف الشيء الشيء يعني صار له عوضا، واخلف لي خيرا منها، ويجوز وأخلف لي خيرا منها. واخلف أيضا فعل أمر من خلف، وأخلف فعل أمر من أخلف، أخلف لي خيرا منها أي اجعل لي خلفا عن هذه المصيبة. نعم.
الدعاء عند إغماض الميت، اللهم اغفر لفلان باسمه وارفع درجته في المهديين، واخلفه في عقبه في الغابرين، واغفر لنا وله يا رب العالمين، وافسح له في قبره ونوره له فيه.
ينبغي الإنسان يتعلم هذا الدعاء، أنه ما من إنسان إلا هو عرضة أن يموت عنده شخص، ماذا يفعل؟ إذا مات عندك شخص ماذا تفعل وأنت لا تعرف هذا الدعاء؟ أولا تبدأ بتغميض عينيه، تبدأ بتغميض عينيه، ثم تمد يديه إن كان معكوفا تمدهما حتى لا تيبسا، فإذا يبستا لا يمكن أن تحركهما بعد ذلك إلا بالكسر، فتمد يديه، وإذا كان قدماه مثنيتان أيضا تمددهما، وتدعو بهذا الدعاء اللهم اغفر لفلان وتسميه، اللهم اغفر لفلان وتسميه. إن كان أبوك تقول اللهم اغفر لأبي، وارفع درجته في المهديين. وفيه دلالة على جواز أن يطلب الإنسان أن يكون فلان وفلان في المهديين وإن لم يكن كذلك في واقع الأمر ولو كان مقصر، لذلك بالنظر إلى فضل الله سبحانه وتعالى. وارفع درجته في المهديين واخلفه في عقبه في الغابرين. واخلفه أي كن خلفا له في أولاده، في عقبه يعني في ما ترك، والعقب إذا أطلق يراد به الذرية. واخلفه في عقبه في الغابرين، الغابرين هنا يعني في الذين غبروا. واخلفه في عقبه في الغابرين أي في الذين غبروا وبقوا. واغفر لنا وله يا رب العالمين، حتى الإنسان في هذا الموقع لا ينسى أن يدعو لنفسه، لا ينسى أن يدعو لنفسه حتى في هذا الوضع الشديد، فيقول واغفر لنا وله يا رب العالمين. يعني أنت تدعو أولا له، اللهم اغفر لفلان وارفع درجته في المهدي، ثم تدعو لذريته واخلفه في عقبه في الغابرين أي في ذريته الباقين، ثم تدعو لنفسك واغفر لنا، ثم تعود إليه وتدعو له وله يا رب العالمين. وافسح له في قبره ونور له فيه. هو لما يقبر بعد، لكن بمجرد الانتقال من عالم الدنيا إلى عالم البرزخ، هو قبر ولا لم يقبر فهو في حكم المقبورين. نعم.
الدعاء للميت في الصلاة عليه. اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس، وأبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وزوجا خيرا من زوجه، وأدخله الجنة وأعذه من عذاب القبر ومن عذاب النار. اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا. اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. اللهم لا تحرمنا أجره ولا تضلنا بعده. اللهم إن فلان ابن فلان في ذمتك وحبل جوارك، فقه من فتنة القبر وعذاب النار، وأنت أهل الوفاء والحق، فاغفر له وارحمه إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم عبدك وابن أمتك احتاج إلى رحمتك، وأنت غني عن عذابه، إن كان محسنا فزد في حسناته، وإن كان مسيئا فتجاوز عنه.
الإنسان إذا صلى على الميت في الجنازة لا شك أنه في صلاة الجنازة يدعو بعد التكبيرة الثالثة، يدعو بأي دعاء ورد، وإذا لم يحسن الأدعية الواردة فلا أقل من أن يدعو له بالمغفرة والرحمة، يكرر هذا الدعاء الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم عدة صيغ، فبأي صيغة دعا صح. ويقول اللهم اغفر له وارحمه ولا يذكر اسمه هنا، وإن ذكره في الصلاة ففيه خلاف بين الفقهاء هل يجوز أو لا. إن كان الميت واحداً فالصواب أنه يجوز لوروده في بعض الأحاديث اللهم إن فلان ابن فلان في ذمتك، وإلا فالأصل أنه يقول اللهم اغفر له وارحم، وجمهور العلماء أنه لا يسمي. وأما إذا كان معه آخرين فلا شك أنه لا يجوز أن يسمي ويخصه دون غيرهم. وإذا كانت الجنازة أكثر من واحد فيجمع الضمير اللهم اغفر لهم وارحمهم، وإن كان ذكرا وأنثى فيثنيهما اللهم اغفر لهما وارحمهم، وهكذا لو كان ذكرين أو أنثيين. وإن كان ذكرا وطفلا أو أنثى وطفل فأيضا يثني، إن كان ذكر وأنثى وطفل يجمع، فننتبه للضمائر. اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه. وعافه هنا المقصود بالعافه أي من المؤاخذة على ذنوبه السابقة، أو وعافه على ما سيكون من فتنة وعذاب القبر، واعف عنه عما سبق وسلف من ذنوبه، وأكرم نزله. النزل هو المكان الذي ينزل فيه المسافر ثم يرتحل منه، وهذا فيه دلالة أن القبر نزل وليس مكانا دائما للسكنة والإقامة. وإلى العهد القديم كان بعض الناس يسمي المنازل التي على الطرقات يسميها نزل، وأكرم نزله، ومعنى أكرم أي اجعله في كرامتك. العامة عندنا في الكويت إلى الآن يقولون والله كرامتك تنزل، يقولون حق الضيف، هذا معنى وأكرم نزله. ووسع مدخله يعني في قبره، لأن القبر ضيق، تراب يهل عليه هلة، واللبنات تكاد تكون ملاصق لجسمه، لكن الله جل وعلا القادر على كل شيء يوسع كل ضيق ويضيق كل واسع ويكبر كل صغير ويصغر كل كبير، فهو قادر على كل شيء لا يعجزه شيء. واغسله بالماء والثلج والبرد، وسبق بيان وجه التخصيص بهذه الأمور الثلاثة حيث لا يبقى عليه أثر من آثار الذنوب. ونقه من الخطايا، والإنقاء معناه ذهاب الشيء بأثره فلا يبقى معه لون ولا رائحة. ونقه من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس، والدنس الوساخة والقذارة، وأبدله دارا خيرا من داره. دور الدنيا قد يكون له دار، دار الدنيا خيرا من داره دار الآخرة، وأهل خيرا من أهله، يعني إنسان يكون في الدنيا له أهلون، فإذا كان من أهل الجنة فيكون له أهلون، لا شك أنه سينتقل إلى أهل خير من أهله في الدنيا. قد يقول قائل طيب أهله في الدنيا قد يكونون أهل صلاح وتقى، نقول نعم أهل صلاح وتقى لكن ليسوا معصومين، أما أهله الذين سبقوه إلى الجنة فهم خير من هؤلاء لكونهم نالوا الجنة أولا وصاروا مبشرين به، وثانيا لأنهم لا يتصور منهم وقوع الذنوب والمعاصي. وزوجا خيرا من زوجه، الزوج يمكن أن يكون المقصود به هنا الزوجة في عرفنا، ويمكن المقصود هنا التصنيف، أي واجعله في صنف خيرا من صنفه، لكن الأول هو الأشهر وهو المراد في هذا الحديث. وأدخله الجنة، وأدخله الجنة، وأعذه من عذاب القبر ومن عذاب النار. ويقول أيضا اللهم اغفر لحينا وميتنا، لحينا تعميم، والإنسان في الأصل أنه يعمم الدعاء، وميتنا وأيضا تعميم، وشاهدنا أي الذين شهدوا الجنازة، وغائبنا أي الذين غابوا عن هذه الجنازة، وصغيرنا وكبيرنا، وذكرنا وأنثانا. اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام، وهذا دعاء بالخير للباقين. ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان، اللهم لا تحرمنا أجره ولا تضلنا بعده، لا تحرمنا أجره لأن احتسبنا وفاته، وصبرنا ولم نجزع، أو رضينا ولم نسخط، أو شكرنا ولم نكفر. ولا تضلنا بعده أي لا تصيبنا بأمر ندخل فيه بسببه إلى الضلالات ونكون مغيرين. اللهم إن فلان ابن فلان أو فلانة بنت فلان في ذمتك، ومعنى الذمة هو عند الناس أي بمعنى في حمايتي، في ذمتك يعني في حمايتك، وحبل جوارك. وحبل الجوار هو بمعنى كونه دخل في دار الجوار، حبل الجوار يعني دار الجوار. وحبل جوارك فقه من فتنة القبر، قه فعل أمر من وقى يقي قي، وقى يقي قي. طيب من يعرف تصريفات قي؟ قل. لا أعطنا التصريفات كاملة، تعرفها؟ صعبة ها؟ هذه فيها نكتة ها؟ يقولون رجلا من اللغويين دخل الكوفة أو البصرة لا أذكر الآن، فسأله بعض التلاميذ عن تصريفات قي، فقام يعطيهم تصريفات قي، فجلس رجل خارج المسجد راح لرئيس الشرطة قال هني شيخ جالس يعلم الناس لغة الديكة، قا قي قو قي قيا قن 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 قين قن قم. يلا عرفتم شيء؟ ما عرف صعب، تصريفات صعب. المهم أن قي فعل أمر، والها ضمير راجع إلى الميت، هي أصل فعل الأمر، يعني فا حرف عطف والقاء فعل الأمر وهي ضمير. فقه من فتنة القبر وعذاب النار، وأنت أهل الوفاء والحق، فاغفر له وارحمه إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم عبدك وابن أمتك، إذا كانت امرأة فتقول اللهم أمتك وبنت عبدك أو بنت أمتك، احتاج إلى رحمتك. هنا بعض الناس ظن أن الإنسان ينادى باسم أمه، ليش؟ لأنه قال اللهم عبدك وابن أمتك، ما قال وابن عبدك، فظن أنه ينادى باسم أمه، هذا غير صحيح، بدليل الحديث أنس بن مالك في الصحيح والسنن، فيصعدون بروحه فيقول روح من هذه الروح؟ يقول روح فلان ابن فلان بأطيب وأحب أسمائه إليه، ها بأطيب وأحب أسمائه إليه. إذن ينادى الإنسان بأبيه. طيب ما وجه قولي هنا وابن أمتك وفيه إهمال لذكر أبيه؟ لأن أيهما أضعف، الأب ولا الأم؟ الأم. لذلك هنا ذكر بصيغة الاستضعاف ليرحم، اللهم عبدك وابن أمتك، يعني أنه ابن أمة لا تحسن الصنعة ولا تقدر على الحماية، فأنت كن له حاميا وكن له راحما، احتاج إلى رحمتك وأنت غني عن عذابه، إن كان محسنا فزد في حسناته وإن كان مسيا فتجاوز عنه. نعم.
الدعاء للفرط في الصلاة عليه، اللهم أعذه من عذاب القبر، وإن قال اللهم اجعله فرطا وذخرا لوالديه وشفيعا مجابا، اللهم ثقل به موازينهما وأعظم به أجورهما، وألحقه بصالح المؤمنين، واجعله في كفالة إبراهيم، وقه برحمتك عذاب الجحيم، وأبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله، اللهم اغفر لأسلافنا وأفراطنا ومن سبقنا بالإيمان فحسن، اللهم اجعله لنا فرطا وسلفا وأجرا.
المقصود بالفرط هو الولد الذي مات ولم يبلغ الحلم، لم تجري عليه المؤاخذة، سواء كان سقطا أو كان رضيعا أو كان صغيرا، فهؤلاء كلهم أفراط، والأفراط جمع فرط، وسموا فرطا لأنهم يسبقون الوالدين، لأنهم يسبقون الوالدين إلى الله جل وعلا. والفرط يكونون ينتظرون عند أبواب الجنة، ينتظرون والديه، وسبق أنهم يشفعون، أن لهم شفاعة، لا سيما إذا احتسب الوالدان الفرط، فلا شك أن الله يجعله الفرط أهلا للشفاعة. قد يقول قائل طيب الفرط ما عليه الذنوب، فلماذا ندعو له ولماذا نسأل له أن يعيذه الله من عذاب القبر؟ الجواب أن الدعاء له من باب زيادة إكرامه ورفع درجته، وما عمل عمل حتى يرفع الله درجاته، فالدعاء له من باب رفع درجاته في الجنة. وأيضا قال جمهور العلماء إن سؤال منكر ونكير عام على كل ملة محمد صلى الله عليه وسلم، سواء كان صغيرا أو كبيرا، لكن يسهل على الأفراد ما لا يسهل على غيرهم. ولذلك أنت تستعيذ بالله، أنت تطلب من الله أن يعيذه من عذاب القبر، اللهم أعيذه من عذاب القبر. فالقبر له ضمة لجميع أولاده بما فيهم الأفراد، وهذه الضمة قد تكون ضمة سعادة، قد تكون ضمة شدة، كما قال بعض العلماء إن للقبر ضمة لو نجا منها أحد لنجا سعد بن معاذ. قال بعض العلماء ضمة القبر إما ضمة أم فرحة بقدوم ولدها، وإما ضمة أم ساخطة. وإن قال اللهم اجعله فرطا وذخرا لوالديه فهذا أمر حسن، وشفيعا مجابا، اللهم ثقل شفيعا مجابا، شفيعا يعني يشفع، مجابا أي تجيب شفاعته وتأذن له بالشفاعة. اللهم ثقل به موازينهما أي والديه، وأعظم به أجورهما، به يعني بموته، به يعني بموته، والحقه بصالح المؤمنين. هو ما عمل لكن هذا من باب الدعاء، فإذا استجاب الله دعانا فيه يلحقه بصالح المؤمنين. واجعله في كفالة إبراهيم، وجاء في بعض الآثار أن إبراهيم عليه السلام في كفالته كل الأفراط، في كفالته كل الأفراط، فإذا كانوا في كفالته فيسهل عليهم كل الأمور ولله الحمد والمنة. واجعله في كفالة إبراهيم، والمقصود به إبراهيم الخليل أبو الأنبياء. وقه برحمتك عذاب الجحيم. طيب قد يقول قائل هو ما عمل عمل يستحق به العذاب، فلماذا نسأله أن يرحمه وأن يقيه من عذاب الجحيم؟ الجواب أنه وإن لم يعمل عملا يستحق به عذاب الجحيم، لكن هل عمل عملا يستحق به الجنة؟ الجواب لا. وأيضا عندنا أن الله سبحانه وتعالى لو أدخل الإنسان النار لم يكن ظالما، ولو كان غير مستحق له، وذلك لأنه جل وعلا يتصرف في ملكه، لكن نعلم أنه لا يفعل ذلك لحكمته سبحانه وتعالى وعدله. فلما نقول وقيه برحمتك عذاب الجحيم، هذا عبودية لنا من وجه، وطلب منا له الرحمة من وجه آخر، وأبدله دارا خيرا من داره، وسبق بيان هذا المعنى. اللهم اغفر لأسلافنا، الأسلاف جمع سلف، سلف وأسلاف بمعنى الذين سبقونا بالموت، سبقونا إلى عالم البرزخ إلى القبور، سلفونا سبقونا إلى الدخول إلى الجنان بأرواحهم. اللهم اغفر لأسلافنا وأفراطنا، الأفراط جمع فرط، ومن سبقنا بالإيمان وهم كل المؤمنين، اللهم اجعله لنا فرطا وسلفا وأجرا. نعم.
دعاء التعزية. إن لله ما أخذ وله ما أعطى، وكل شيء عنده بأجل مسمى، فلتصبر ولتحتسب. وإن قال أعظم الله أجرك وأحسن عزاءك وغفر لميتك فحسن.
الأصل أن التعزية سنة، والإنسان إذا أراد أن يعزي الناس يعزيهم بما ورد، وإن عزاهم بألفاظ غير واردة صحيحة المعاني فلا بأس بذلك، لكن السنة أن يأتي بهذه الألفاظ: إن لله ما أخذ ملكا وتصرفا وله ما أعطى، وكل شيء عنده بأجل مسمى، حتى الكوب الذي ينكسر هو بأجل مسمى عند الله، فكيف بالآدميين؟ فلتصبر على هذه المصيبة ولتحتسب أجر المصيبة. ومعنى ولتحتسب أي لتطلب أو لتطلب أجر المصيبة بدل أن تتضجر. وإن قال أعظم الله أجرك وأحسن عزاءك وغفر لميتك فحسن، الأمر في هذا واسع إن شاء الله. نعم.
الدعاء عند إدخال الميت القبر: بسم الله وعلى سنة رسول الله.
الذين يدخلون القبر ثم يأخذون الميت ويدخلونه إلى داخل القبر ويضعونه في اللحد أو في الشق، ماذا يقولون؟ يقولون بسم الله وعلى سنة رسول الله. بسم الله يضعون الميت، وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم يضعون الميت. وهذا منهم تذكير بالنفس بأن الأمور كلها بالله عز وجل، وأن الأمور ينبغي أن تكون وفق هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
الدعاء بعد دفن الميت: اللهم اغفر له، اللهم ثبت.
طبعا الدعاء بعد دفن الميت، الناس اليوم إذا دفن الميت يدعون لخمس دقائق ويخلونه يمشوا. السنة أن الناس يكثرون من الدعاء بعد الدفن، كل واحد منهم يدعو له، ما هو دعاء جماعيا. الدعاء الجماعي بدعة، أن واحد يدعو والثانين يأمنون هذه بدعة، إنما كل واحد يدعو له بهذا الدعاء السهل اليسير: اللهم اغفر له، اللهم ثبت، اللهم اغفر له، اللهم ثبت. يكرر هذا الدعاء، حتى قال عمرو بن العاص رضي الله عنه لبنيه: فقفوا عند قبري بقدر ما ينحر الجزور ثم يقسم لحمه، كما في صحيح مسلم. نعم.
دعاء زيارة القبور: السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، ويرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين، أسأل الله لنا ولكم العافية.
زيارة القبور أمر مشروع لأجل تذكر الآخرة. أما الدعاء للميت فيمكن الإنسان يدعو لميته هو في المسجد، هو في الصلاة، وهو في أي مكان يدعو لميته، فليس المقصود من زيارة القبور تخصيصهم بالدعاء، لأن الدعاء في أي مكان ممكن. إذن ما المقصود من زيارة القبور؟ المقصود من زيارة القبور ما بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما هو؟ قال: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. ومع هذا إذا ذهب الإنسان يقول هذا الدعاء من باب تذكير النفس ومن باب الإحسان إلى الأموات: السلام عليكم أهل الديار. هذا ليس معناه أن نخاطبهم، لأنهم لا يعلمون عن أحوالنا، لأنهم في عالم البرزخ، لا يمكن أن يعلموا إلا بما يصل إليهم أو ما أراد الله أن يصل إليهم، وهم في عالم البرزخ لا يمكن أن يسمعون. هو لو كان حي، هو لو كان حي ومدفون تحت التراب في صندوق خشبي مثلا مترين وأنت تقول السلام، ما كان يسمعك، شلون الحين يسمعك؟ ما أدري عقول الناس وين راحت، سبحان الله العظيم. فلما يقول الزائر السلام عليكم أهل الديار، هذا من باب الدعاء، أي أطلب السلامة عليكم أهل الديار، وأهل منصوب بالمنادى يا أهل الديار، أطلب السلامة عليكم يا أهل الديار. قد يقول قائل: كيف يسمى المقبرة دارا؟ إن هذا دارهم، دار البرزخ. من المؤمنين والمسلمين، لماذا خص؟ لأنه لا يجوز طلب السلامة للكافرين ولا للمنافقين، فيخص، يقول من المؤمنين والمسلمين. وإن إن شاء الله بكم لاحقون، تذكير للنفس، تذكير للنفس بأن هذا مآلك، ويرحم الله المستقدمين منا أي الذين سبقونا، والمستأخرين الذين بقوا، أسأل الله لنا ولكم العافية. نعم.
دعاء الريح. اللهم إني أسألك خيرها وأعوذ بك من شرها. اللهم إني أسألك خيرها وخير ما فيها وخير ما أرسلت به، وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما أرسلت به.
الرياح والريح بأمر الله عز وجل تجري، فليس لأحد أن يسبها أو يشتمها، بل يدعو، يقول الله من أسألك خيرها، خير هذه الريح، وأعوذ بك من شرها، وما من ريح إلا وفيه خير وشر. فنسأل الله، فيسأل العبد ربه خير هذه الريح ويتعوذ بالله من شر، ويقول الله من أسألك خير وخير ما فيها وخير ما أرسلت به، وأعوذ بك من شر وشر ما فيها وشر ما أرسلت به. فالرياح ترسل لواقح، وترسل للهدم، وترسل للعذاب، وترسل للسموم، وترسل لأنواع. فالإنسان يدعو بهذا الدعاء حتى يجعل الله جل وعلا الريح عليه بردا وسلاما. نعم.
دعاء الرعد. سبحان الذي يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته.
نعم. الرعد هو صوت الملك كما جاء في الأحاديث والآثار، والبرق أثر الصوت، ويقول بهذا الدعاء سبحان الذي يسبح الرعد بحمده، ويسبح الرعد بحمده. قال بعض العلماء المقصود يسبح الرعد، الرعد قالوا اسم الملك، أي يسبح الملك الذي الرعد صوته بحمده، والملائكة من خيفته أي عموم الملائكة. فإن قال قائل كيف يكون الرعد صوت الملك واسمه الرعد؟ ما في إشكال، ما في أي إشكال في هذا، ألا يكون الصوت والمسمى واحدا. فإن قال قائل كيف يكون الرعد صوت الملك، والجيولوجيون يقولون الرعد ينشأ عن احتكاك السحب بعضها ببعض، الجواب أنت لك صوت، وصوتك عند الأطباء ينشأ عن احتكاك الحبلين، هل هذا معناه مو صوتك؟ صوتك ولا مو صوتك؟ طيب شو الإشكال عجل؟ سبحان الله، يأتون بإشكالات لا معنى لها ولا قيمة لها. نعم.
من أدعية الاستسقاء. اللهم اسقنا غيثا مغيثا مريئا مريعا نافعا غير ضار عادلا غير آجل. اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا. اللهم اسق عبادك وبهائمك وانشر رحمتك وانشر رحمتك وأحيي بلدك الميت.
صلاة الاستسقاء سنة، ويمكن أن الناس يستسقون بالدعاء في يوم الجمعة، فيقولون في دعاء الاستسقاء أو في صلاة الاستسقاء اللهم اسقنا اللهم اسقنا بهمزة وصل، اللهم اسقنا بهمزة وصل من سقى يسقي. ويجوز اللهم أسقنا غيثا، الغيث هو المطر، ولكن الغيث يطلق عند العرب على المطر النافع، غيثا مغيثا، مغيثا أي بمعنى أنه يغيث المحتاجين إلى الماء من أهل البوادي والزراع. ومعنى غيثا مغيثا يعني يكون صيبا نافعا كما في بعض الأحاديث الأخرى، ولا يكون غيثا قليلا. فلما أكد المصدر بقوله مغيثا دل على أن المقصود به كثيرا. ومعنى مريئا أي بمعنى أنه يمرأ ويمشي بدون أن يتضرر الناس به، ومثل قولك مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا شرب أحدكم فليشرب ثلاثة فإنه أهنى وأمرى وأبرأ. أمرى يعني أسهل مشية في المريء، ومعنى مريئا يعني يمشي بسهولة لا يسبب الفيضانات والسيول، ومريعا أي بمعنى خصبا يسبب الريع والخصوبة للناس، نافعا غير ضار، عاجلا غير آجل. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم اسق عبادك وبهائمك وانشر رحمتك واحي بلدك الميت. نعم.
الدعاء إذا نزل المطر اللهم صيبا نافعا.
إذا نزل المطر وابتدأ النزول يدعو المسلم بهذا الدعاء، اللهم صيبا نافعا، اللهم صيبا نافعا. وأصل كلمة الصيب في اللغة العربية يقولون هذا أو هذه سحابة صيبة، أي بمعنى سحابة مطرة غزيرة، فالصيب معناه الغزير، الغزير. اللهم صيبا نافعا يعني غزيرا نافعا، يعني مطرا غزيرا نافعا. نعم.
الذكر بعد نزول المطر مطرنا بفضل الله ورحمته.
تسمية المطر بفضل الله ورحمته هذا ورد في القرآن، ونحن المسلم يقول مطرنا بفضل الله ورحمته، لا يقول كما يقول الجيولوجيون سبب المطر والله الرياح الشمالية والغربية وكذا، فيعلقون القلوب بالأسباب. من الذي خلق الأسباب؟ الله. إذا نعلق قلوبنا بخالق الأسباب جل في علاه. نعم.
من أدعية الاستصحاء اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الآكام والضراب وبطون الأودية ومنابت الشجر.
الاستصحاء المقصود بالاستصحاء ما هو؟ الاستصحاء يعني طلب الصحو، طلب صحو الجو، ألا أن يبعد الله المطر الغزير. إذا خشي الناس أنهم سيغرقون لأنهم مطروا أسبوعا مثلا، فيدعون، ماذا يدعون؟ يدعون الله عز وجل أن يقلع المطر. هذا جاء في الحديث أن أعرابيا دعا النبي صلى الله عليه وسلم، طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو الله بالمطر، فدعا حتى مطروا سبتا يعني أسبوعا كامل. ثم جاء نفس الأعرابي قال يا رسول الله سالت الوديان وانقطعت السبل، ادعو الله أن يقلعها عنا أو أن يمسكها عنا. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الدعاء، اللهم حوالينا، يعني اجعل هذا المطر حوالينا وليس في قرانا وفي بيوتنا ولا علينا. اللهم على الآكام والضراب. الآكام جمع أكمة، جمع أكمة، وهي الأماكن التي يكون فيها النبت من الجبال والهضاب ونحوها. والضراب، والمقصود بمعنى الضراب يعني الأراضي المنبسطة، الأراضي المنبسطة الزراعية، يعني المعنى اجعل المطر على الأراضي الجبلية للإنبات وعلى الأراضي السهلية للإنبات وليس على الأماكن السكنة. وبطون الأودية، وبطون الأودية هي أماكن تجمع المياه، ومنابت الشجر. نعم.
دعاء رؤية الهلال الله أكبر، اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام والتوفيق لما تحب ربنا وترضى ربنا وربك الله.
إذا رأى المسلم الهلال فيستحب له أن يدعو بهذا الدعاء الله أكبر، يكبر أولا لأنه جل وعلا أمشى الزمان ولم يمسكه، وإلا قدر أن يمسك الزمان فلا يتحرك. اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان. أهله، أصل الإهلال معناه خروج ورؤية الهلال. اللهم أهله يعني اجعله هلال أمن وإيمان والسلامة والإسلام والتوفيق لما تحب ربنا وترضى. ربنا بالنصب لما تحب، يا ربنا، وحرف النداء محذوف. ثم يقول ربنا وربك الله على الخبرية، ربنا وربك الله على الخبرية. نعم.
الدعاء عند إفطار الصائم
ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء أن تغفر لي.
للصائم دعوة مستجابة يدعو بها متى ما شاء في وقت الصيام، لكن عند الإفطار يدعو بهذا الدعاء: ذهب الظمأ أي العطش، وابتلت العروق أي حان وقت الإفطار وسأشرب والعروق هذه ستبتل، وثبت الأجر إن شاء الله. هذا خبر بمعنى الطلب، خبر بمعنى الطلب أي بمعنى أسألك يا ربي أن تثبت الأجر. فإن قال قائل فلماذا فيه المشيئة؟ قلنا لأنه خبر، الخبر لا بد فيه من المشيئة بخلاف الطلب، بخلاف الطلب فلا بد فيه من الجزم. اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء أن تغفر لي. نعم.
الدعاء قبل الطعام: إذا أكل أحدكم طعاما فليقل بسم الله، فإن نسي في أوله فليقل بسم الله في أوله وآخره. من أطعمه الله الطعام فليقل: اللهم بارك لنا فيه وأطعمنا خيرا منه. ومن سقاه الله لبنا فليقل: اللهم بارك لنا فيه وزدنا منه.
الدعاء قبل الطعام والشراب، قبل الطعام والشراب، يقول بسم الله قبل الطعام وقبل الشراب، هذا أهم شيء. البسملة أهم شيء، لأن ببسم الله تستبيح الطعام وتجد البركة في الطعام. سم الله وكل مما يليك وكل بيمينك بسم الله. فإن نسي في أوله فليقل بسم الله في أوله وآخره، إذا نسي يقول بسم الله أوله وآخره أو بسم الله في أوله وآخره. وإذا أطعم طعاما يعني جيء لك بالطعام وأنت رأيته إلى الآن ما بدأت تأكل وأعجبك، ماذا تقول؟ اللهم بارك لنا فيه وأطعمنا خيرا منه، اللهم بارك لنا فيه وأطعمنا خيرا منه. وإذا كان هذا الدعاء يغضب زوجتك ما تقدر تقول الكلام هذا، قوله في نفسك ما في مشكلة، ها؟ خاف أنها تقول لما تسمعك وأنت تقول أطعمنا خيرا منه تظن أن الطعام مو عاجبك، صح ولا لا؟ فخلها سرة مسرورة مستورة أحسن. وهكذا إذا كنت في ضيافة وخشيت أن المضيف يفهم خطأ أنه ما عجبك الطعام، فتدعو بهذا الدعاء في نفسك: اللهم بارك لنا فيه وأطعمنا خيرا منه. كل طعام تطلب خيرا منه إلا اللبن، كل طعام يؤتى به إليك تطلب خيرا منه. ليش؟ لأن خيرا من أي نوع من أنواع الطعام يوجد خيرا منه، هذه قاعدة الدنيا مضطردة، كل طعام في الدنيا يوجد خيرا منه، ولو لم يكن خيرا منه في الدنيا فيوجد خيرا منه في الآخرة. فأنت تسأل الله خيرا منها حتى يشمل طلبك إيش؟ ما في الجنة من الطعام والشراب. ومن أطعمه الله أو سقاه الله لبنا فليقل: اللهم بارك لنا فيه وزدنا منه، فإنه طعام نافع يطلب منه البركة والديمومة والثبات والزيادة لا التغيير. نعم. لذلك لا يوجد أحد يستغني عن اللبن، ممكن الناس يستغنون عن التمر، يستغنون عن القمح، في ناس اليوم ما يأكلون بر ولا يأكلون شعير ولا يأكلون عيش، لكن قل من تجد بيتا يمكنه الاستغناء من اللبن. نعم.
الدعاء عند الفراغ من الطعام: الحمد لله الذي أطعمني هذا ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه غير مكفي ولا مودع ولا مستغن عنه رب غير مكفي ولا مودع ولا مستغن عنه ربنا.
طبعا المقصود باللبن اللي تسأل الله فيه الزيادة هو اللبن الخالص، مو اللبن المستورد المغشوش، انتبه. الدعاء عند الفراغ من الطعام، عند الفراغ من الطعام يعني إذا خلصت وانتهيت تقول: الحمد لله الذي أطعمني هذا ورزقني من غير حول مني ولا قوة. يا إخوان لابد الإنسان يتذكر أنه لا حول له ولا قوة في إدخال هذا الطعام، والله لو شاء الله أنك ما تبلعه والله تقف هنا ما تقدر تبلعه. الماء اللي هو أسهل شيء يمكن تتشرك فيه، صح ولا لا؟ طيب، إذن لابد أن تدرك أنك تطعم بحول الله وقوته. مرة رأيت مريضا في مستشفى الأحمدي، مريض عنده ما شاء الله من الخيرات الألوف المؤلف، جالس في المستشفى، هذا كلام قديم قبل أكثر من 15 سنة أو أكثر بعد، وإذا به عايش على المغذيات المسكين، ما يستطيع لا يأكل ولا يشرب. عجيب، الله لم يرد له أن يطعم ويسقى. إذا لم يرد الله لك أن تطعم تسقى، أن لك أن تطعم وتسقى، والله ما تستطيع. فاحمد الله عز وجل واعلم أن هذا كله بغير حول منك ولا قوة، وتقول الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه غير مكفي ولا مودع أو ولا مودع، جاء على الوجهين، غير مكف أو غير مكفي. معنى غير مكفي أي غير مستغن، غير مستغن، أو غير مكف أي غير مستغن، ولا مودع أي أننا لا يمكن لنا أن نودع هذا الطعام في بطوننا فتكفينا، أو ولا مودع أي لا نستطيع أن نترك الطعام، لا نستطيع أن نترك الطعام، ولا مستغنى عنه، ما نستطيع الاستغناء عن الطعام. ربنا، ربنا منصوب على النداء يعني يا ربنا. نعم.
دعاء الضيف لصاحب الطعام، اللهم بارك لهم فيما رزقتهم واغفر لهم وارحمهم.
يدعو الضيف لصاحب الطعام بأي دعاء شاء، لكن الأفضل أن يحافظ على هذا الذي ورد، اللهم بارك لهم فيما رزقتهم واغفر لهم وارحمهم، أو يدعو بدعاء كما سيأتي عند الإفطار، فعند جمع من أهل العلم أن الدعاء إذا أفطر عند أهل بيت هو عام للصائم ولغير الصائم. نعم.
الدعاء لمن سقاه أو أراد ذلك، اللهم أطعم من أطعمني واسق من سقاني.
أطعم من أطعمني واسقي من سقاني، واسقي قي ها فعل أمر والسين للطلب، قي من سقاني، وهذا الدعاء يكون قبل مجيء الطعام وقبل مجيء السقيا، عندما يكون عند الطلب. يعني
الدعاء إذا أفطر عند أهل بيت، أفطر عندكم الصائمون وأكل طعامكم الأبرار وصلت عليكم الملائكة.
هذا الدعاء باتفاق العلماء هو إذا ما أفطرت عند أهل بيت وأنت صائم، هذا لا إشكال فيه، لكن هل يجوز أن تدعو بهذا الدعاء في الغداء مثلا؟ عزمك إنسان على الغداء، عزمك إنسان على الفطور، الصحيح أن هذا بابه واسع، يجوز أن تدعو بهذا الدعاء حتى في الفطور وحتى في الغداء. طيب، قد يقول قائل ما وجهه؟ ليش تقول أفطر عندكم الصائم؟ كأن المعنى بارك الله لكم في طعامكم حتى يبلغكم رمضان فتطعمون الناس الطعام، هذا معناه إذن أفطر عندكم الصائم، إذا قلنا على العموم. وأكل طعامكم، طعامكم مفعول مقدم، الأبرار فاعل مؤخر، صح ولا لا؟ أذكر نكتة عن شيخ الشيخ شمس رحمة الله عليه، أنه يقول عزم في وليمة في الشارقة عند رجل من باكستان، تعرفون يحبون الفلفل كثير، والشيخ ما يحب الفلفل، فوضعوا الفلفل في الطعام إلى درجة لا تتصور يعني، ويقول لك شوية هو شوية عندهم كثير عندنا، فلما خلص الأكل قال الشيخ أفطر عندكم الصائمون وأكل طعامك طعامكم الأبرار، يعني طعامكم أكلني أنا ما قدرت أكله، يعني هذا تقديم إيش والتأخير في الإعراب يغير المعنى، وأكل طعامكم الأبرار وصلت عليكم الملائكة، يعني أثلت ودعت عليكم الملائكة. نعم.
دعاء الصائم إذا حضر الطعام ولم يفطر، إذا دعي أحدكم فليجب، فإن كان صائما فليصلي، وإن كان مفطرا فليطعم، ومعنى فليصلي أي فليدعو.
إذا دعاك أخوك وأنت صائم وخشيت أنك إذا ما ذهبت أن يغضب أو الناس يظنون به الظنون فتذهب، ثم أنت إذا ذهبت مخير بين أن تفطر بين أن تبقى على صومك، فإن أفطرت فلك ذلك، وإن بقيت على صومك تدعو له، تقول اللهم الله بارك لهم، دعاء الصائم مستجاب، فتدعو له وتكثر من الدعاء له حتى يذهب ما في نفسه إن كان في نفسه شيء. نعم.
ما يقول الصائم إذا سابه أحد؟ إني صائم إني صائم.
هذا الدعاء هو خبر، هو خبر لإحجام النفس عن الاسترسال في الهوى. إني صائم إني صائم، فلا أريد أن أرد عليك سفهك، لا أريد أن أرد عليك طيشك. نعم.
الدعاء عند رؤية باكورة الثمر: اللهم بارك لنا في ثمرنا، وبارك لنا في مدينتنا، وبارك لنا في صاعنا، وبارك لنا في مدنا.
كان الصحابة رضوان الله عليهم أول ما يظهر باكورة الثمر عندهم، سواء كان رطب أو عنب أو رمان أيا كان، يأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويضعونه بين يديه فيدعو لهم بهذا الدعاء: اللهم بارك لنا في ثمرنا، وبارك لنا في مدينتنا. وأنت نفس الشيء، إذا شفت ثمرك تقول: اللهم بارك لنا في ثمرنا، وبارك لنا في مدينتنا، أو بارك لنا في دولتنا، وبارك لنا في صاعنا، وبارك لنا في مدنا. الصاع المقصود به هو المكيال الذي يكال به الطعام، وبارك لنا في مدنا. والمد أيضا هو نوع من أنواع الموازين التي كانوا يتبايعون بها. نعم.
دعاء العطاس: إذا عطس أحدكم فليقل الحمد لله، وليقل له أخوه أو صاحبه: يرحمك الله. فإذا قال له يرحمك الله فليقل يهديكم الله ويصلح بالكم.
العطاس من الرحمن، لأن فيه تنشيط للبدن والتثاؤب من الشيطان. وإذا عطس الإنسان يقول الحمد لله، يحمد الله أن صار في بدنه نشاط وعاد كل مفصل لا موضعه بعد العطاس. ويقول أخوه إذا سمعه: يرحمك الله. يرحمك الله أي بهذا الحمد الذي حمدته. ويقول هو، يرد عليه ويقول: يهديكم الله ويصلح بالكم. يهديكم الله أي إلى أحسن الأحوال من الحامدين، ويصلح بالكم أي شأنكم كما أصلح شأني وبالي بعد العطاس. نعم.
ما يقال للكافر إذا عطس فحمد الله: يهديكم الله ويصلح بالكم.
لا يقول له يرحمك الله، وإنما يقول يهديكم الله ويصلح بالكم، دعاء له. هذا الدعاء يجوز الإنسان يدعو للكافر بالهداية والصلاح. نعم.
الدعاء للمتزوج: بارك الله لك وبارك عليك، وجمع بينكما بخير، وجمع بينكما في خير.
كان الجاهليون يقولون بالرفاهة والبنين، فجاء الإسلام بهذا الدعاء العظيم: بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير. هذا الدعاء يقوله الرجال للعريس أو العروس، والنساء يقولون هذا للمرأة. نعم.
دعاء المتزوج وشراء الدابة: إذا تزوج أحدكم امرأة أو إذا اشترى خادما فليقل: اللهم إني أسألك خيرها وخير ما جبل وخير ما جبلتها عليه، وأعوذ بك من شرها وشر ما جبلتها عليه. وإذا اشترى بعيرا فليأخذ بذروة سنامه وليقل مثل ذلك.
يعني المتزوج إذا دخل على زوجته أولا طبعا يدعو بهذا الدعاء، يضع يده على ناصيتها ويقول: اللهم إني أسألك خيرها وخير ما جبلت عليه، وأعوذ بك من شرها وشر ما جبلت عليه. ومعنى جبلتها يعني الصفات المجبولة هي عليها. وإذا دعا بهذا الدعاء يسهل عليه بعد ذلك إن شاء الله أن يغير من صفاتها السيئة وتتخلق بأخلاقه. وإذا اشترى بعيرا أو دابة فليأخذ بذروة سنامه وليقل مثل ذلك، أي مثل هذا الدعاء. نعم.
الدعاء قبل إتيان الزوجة: بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا.
إذا بسمل ودعا بهذا الدعاء فإنه يجامع بمفرده ولا يكون الشيطان أو القرين معه أبدا. ثم إذا رزق بينهما شيء يكون لا يكون الشيطان فيه حظ ونصيب إن شاء الله. نعم.
دعاء الغضب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
إذا غضب الإنسان ماذا يفعل؟ يتعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وذلك لأن التعوذ بالله من الشيطان صون وحفظ، فيذهب الغضب، لأن الغضب جمرة من الشيطان، فإذا تعوذ ذهب الشيطان فيذهب أثره وهو حرارته وجمرته. نعم.
دعاء من رأى مبتلى. الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا.
إذا رأى الإنسان أي مبتلى، لا تقل والله أنا ما قصدت أنا كذا، أي مبتلى ترى بأي صورة رأيت مباشرة سل الله العافية. قد يرى الإنسان المبتلى لا يدخل في قلبه شيء من الاحتقار أو الإزدراء وليش هكذا، لكن لا يسأل الله المعافاة فيصاب بما أصيب به. انتبه مباشرة، أي مبتلى تراه لو كان مبتلى في دينه بفسق أو فجور أو ظلم، أو مبتلى في دنياه بفقر أو إلى آخره، تقول الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به. لا طبعا لا تسمع هذا الكلام، إنما بينك وبين نفسك، وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا. أنا أعرف إنسان هو يقول رأيت إنسانا يتمتم في كلام، يقول والله ما وقع في نفسي شيء، لكن ما سألت الله المعافاة، ما سألت الله بهذا الدعاء، قل ما مر علي أشهر إلا وإذا بي أتمتم في كلام ما أستطيع أن أفصح، فتذكرت أني ما حمدت الله وما سألت الله العافية. نعم.
ما يقال في المجلس. عن ابن عمر قال كان يعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد 100 مرة من قبل أن يقوم رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الغفور.
هذا الدعاء من أذكار المجالس، ينبغي للإنسان إذا جلس في مجلس ما أن يسأل الله 100 مرة رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الغفور، رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الغفور. يكرر هذا الدعاء 100 مرة. لا يلزم أن يكون 100 مرة سردا، يمكن أن يكرر يتكلم ثم يعود إلى هذا الدعاء، يتكلم ثم يعود إلى هذا الدعاء حتى يغلب على ظنه أنه قال 100 مرة، لأنه قال كان يعد. ما معنى يعد؟ يعني يقول هذا الدعاء ثم يتكلم ثم يحسبونه ثم يتكلم. نعم. وهذا رأيته من شيخنا وشيخ مشايخنا الشيخ ابن باز رحمة الله عليه، كان السائل يسأل وهو يستغفر ثم يجيب ثم يعود الاستغفار والذكر والتهليل، حتى في الأكل كان يأكل وإذا انتهى من اللقمة يكبر ويهلل ويستغفر ثم يأكل، سبحان الله شيء عجيب. نعم.
كفارة المجلس. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
كفارة المجلس أيا كان المجلس، مجلس علم أو مجلس من المباحات، لكن لا يجوز أن يكون هذه الكفارة في مجالس اللهو واللعب، هذا ما يجوز، هذا قد يكون من التلاعب في الدين، وهذا أمره خطير وشأنه عسير. إن هذه الكفارة إنما هي في مجالس العلم وفي مجالس المباحات. نعم.
الدعاء لمن قال غفر الله لك ولك.
نعم. إذا قال عبد ما لك غفر الله لك، اللهم الله يغفر لك، ايش تقول له؟ تقول الله يغفر لك، هو تقول له ولك ولوالديك، ما في بأس. نعم.
الدعاء لمن صنع إليك معروفا جزاك الله خيرا.
جزاك الله خيرا أو نحو ذلك من الدعاء الذي تحس به أنك قد أثنيت عليه بما يكافئ معروفه، بما يكافئ معروفه. نعم.
ما يعصم الله به من الدجال. من حفظ 10 آيات من أول سورة الكهف عصم من الدجال. والاستعاذة بالله من فتنته عقب التشهد الأخير من كل صلاة.
الدجال أعظم فتنة على وجه الأرض، لا شك أنها فتنة عظيمة. كيف يعصم العبد نفسه من هذه الفتنة؟ يحفظ 10 آيات من أول سورة الكهف أو 10 آيات من آخر سورة الكهف، هذا وهذا، وأول التنويع فلا بأس بذلك. وإن حفظ سورة الكهف كامل كان معصوما بإذن الله جل وعلا، مع دوام الاستعاذة بالله من فتنته عقب التشهد الأخير من كل صلاة. نعم.
الدعاء لمن قال إني أحبك في الله، أحبك الذي أحببتني له.
نعم، إذا قال لك أحد ما إني أحبك في الله، وهذا المنبغى. إذا علمت أنك تحب فلان في الله، كيف تعرف أنك تحبه في الله؟ ترى الناس متساهلين يقولون أحبك في الله، ما يدري كيف معنى أحبك في الله، بمعنى أنه تحبه لأجل تدينه، ولذلك إذا زاد تدينه زاد حبك له، إذا قل تدينه قل حبك له، هذا معنى الحب في الله. وعلامته كما قال أبو هريرة أن ترى الذي في جيبك هو الذي في جيبه، هذا من يصل إليه؟ صعب. فماذا تجيب إن قال لك شخص ما إني أحبك في الله؟ تقول أحبك الذي أحببتني له. نعم.
الدعاء لمن عرض عليك ماله، بارك الله لك في أهلك ومالك.
إذا قال شخص ما لك، هذا مالي تأخذ منه ما تشاء، وأزوجك من بناتي ما تشاء، وأنت لا تريد لا ماله ولا الزواج، ماذا تقول؟ تقول بارك الله لك في أهلك ومالك. هذا الدعاء دعا به عبد الرحمن بن عوف وقره النبي صلى الله عليه وسلم، بارك الله لك في أهلك ومالك. نعم.
الدعاء لمن أقرض عند القضاء، بارك الله لك في أهلك ومالك، إنما جزاء السلف الحمد والأداء.
إذا أقرضك إنسان ثم قضيت دينه، ماذا تقول مع القضاء؟ تقول مع القضاء هذا الدعاء، بارك الله لك في أهلك ومالك، إنما جزاء السلف، السلف هنا الدين، إنما جزاء السلف الحمد والأداء. لماذا سمي الدين سلفا؟ لأنه مال قد سبق، مال قد سبق. نعم.
دعاء الخوف من الشرك، اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم.
هذا الدعاء دعاء الخوف من الشرك يدعو به الإنسان في أي وقت، ويستحب أن يدعو به قبل السلام، ويستحب أن يدعو به قبل السلام بعد التشهد، كما جاء عن أبي بكر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خصه أن يدعو بهذا الدعاء، اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم. نعم.
الدعاء لمن قال بارك الله فيك وفيك بارك الله.
نعم، يرد عليه بالمثل. لو قال لك الشخص بارك الله فيك، ما معنى بارك الله فيك؟ أي ثبتك الله على ما أنت عليه وزاد فيك الخير، هذا معنى بارك الله فيك، أي ثبتك الله على ما أنت عليه من الخير وزادك من الخير. فكيف ترد عليه؟ تقول وفيك بارك الله أو بارك الله فيك. نعم.
دعاء كراهية الطيرة، اللهم لا طير إلا طيرك، ولا خير إلا خيرك، ولا إله غيرك.
التطير هذا مذموم، وهو نوع من أنواع الشرك، وهو نوع من أنواع الشرك، فيجب على الإنسان أن يجتنب التطير. لكن إذا وقع في قلبه شيء ماذا يفعل؟ يدعو بهذا الدعاء، اللهم لا طير إلا طيرك، ومعنى لا طير أي بمعنى لا نصيب ولا حظ إلا ما قدرته وما أنت جعلته حظا لي، قل إنما طائركم عند الله، يعني حظكم ونصيبكم. أما الطير نفسه تطير يمين يقول خير، طير الشمال يقول شر، اشترى الطير بالخير والشر؟ فالطير عند الله عز وجل، هو الذي يعلم الخير ويعلم الشر، هو الذي قدر لك الخير وقدر لك الشر، ولا خير إلا خيرك ولا إله غيرك. نعم.
دعاء الركوب، بسم الله الحمد لله، سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين، وإنا إلى ربنا لمنقلبون. الحمد لله الحمد لله الحمد لله، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، سبحانك اللهم إني ظلمت نفسي فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
الله المستعان. كم مرة ركبنا وما قلنا هذا الدعاء؟ هذا الدعاء الصحيح أنه عام في السفر والحضر، ينبغي أن ندعو بهذا الدعاء. قد ثبت عن علي رضي الله عنه أنه ركب في الكوفة وما هو مسافر، ودعا بهذا الدعاء: بسم الله، الحمد لله، سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين. ما معنى مقرنين؟ يعني ما كنا قادرين على أن نقترن بهذه الدابة فنجعلها مذللة لنا لولا تقديره سبحانه وتعالى. وإنا إلى ربنا لمنقلبون أي راجعون. ثم يحمد الله ثلاثا ويكبر الله ثلاثا ويقول: سبحانك اللهم إني ظلمت نفسي واغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. هذا الدعاء بسيط ويسير، تقوله تحصل أجرا عظيما وثوابا وعبودية لله عز وجل ورفعة ومكانة. نعم.
دعاء السفر: الله أكبر الله أكبر الله أكبر، سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين، وإنا إلى ربنا لمنقلبون. اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى، ومن العمل ما ترضى. اللهم هون علينا سفرنا هذا واطوي عنا بعده. اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل. اللهم إني أعوذ بك من وعثاء، اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب في المال والأهل. وإذا رجع قالهن وزاد فيهن: آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون.
من المقارنة بين دعاء السفر ودعاء الركوب تدركون أن هذا غير وهذا غير. فالقول من بعض مشايخنا رحمهم الله أن الدعاء السفر هو دعاء الركوب، هذا فيه خطأ. دعاء السفر صيغته مختلفة: تكبر الله ثلاثا ثم تقرأ الآية ثم تدعو باللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى، أي نسألك أن تجعل سفرنا هذا سفر بر، سفر تقوى، ما هو سفر إثم ولا سفر معصية. ومن العمل ما ترضى، اللهم، لأن السفر مظنة أن الإنسان يقصر، ولذلك حسن هذا الدعاء: اللهم هون علينا سفرنا هذا، لأنه إذا لم يهون تجد المشقة في السفر والصعوبة، أمر ميسور يتعسر. واطوي عنا بعده، إذا تدعو بهذا الدعاء تقطع المسافات لا تحس. واطوي عنا بعده، اللهم أنت الصاحب في السفر، الصاحب أي أنت ترقبنا وتكون معنا ونطلب صحبتك معنا، لأن الإنسان إذا حصل معية الله الخاصة تيسرت أموره. والمقصود هنا طلب إيش؟ المعية الخاصة. أنت الصاحب في السفر خبر بمعنى الطلب، يطلب معيتك الخاصة. والخليفة في الأهل خبر لمبتدأ محذوف تقديره: وأنت الخليفة في الأهل، أي أنت تخلفني في أهلي الذين تركتهم في بلدي. اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر، بسكون العين، بسكون العين الوعثاء، بسكون العين المشقة والتعب والنصب، المشقة والتعب والنصب. وكآبة المنظر، الكآبة يعني تقول فلان كئيب الوجه، أي بمعنى أنه يظهر عليه علامات النصب والتعب. وكآبة المنظر أي أن يظهر علينا آثار التعب وآثار النصب. وسوء المنقلب في المال والأهل، وهذا دعاء لا يرجع إلى أهلي بخفي حنين، لا يرجع إلى أهلي صفر اليدين، بل يرجع ويكون منقلبه إلى ماله وأهلي على خير وبخير. وإذا رجع، وأنت الحين راجع من السفر، رحت مكة خلصت العمرة تبي ترجع، ماذا تقول؟ نفس الدعاء تدعو، ثم تقول: آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون. ومع الأسف وكنت أتمنى أن الشيخ يذكر رواية في البخاري عن أنس وجابر وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكرر هذا الدعاء حتى يصل إلى دويرة أهل. إيش الدعاء هذا؟ آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون. فيها زيادة، آيبون تائبون عابدون سائحون لربنا حامدون، آيبون تائبون عابدون ساجدون لربنا حامدون. هذه روايات كلها صحيح. هذا دعاء القفول تكرره لا سيما إذا صعدت أو نزلت حتى تصل إلى دويرة أهلك. هذا ذكرك، هذا الذكر منسي اليوم مع الأسف الشديد. ومعنى آيبون بمعنى راجعون، وتائبون أي من كل تقصير وذنب قد حصل، وعابدون أي بمعنى مديمون على عبادتك، ومعنى سائحون أي بمعنى أننا ذهبنا لسياحة وهي التعبد، أو ساجدون بمعنى متذللون لربنا حامدون في جميع أحوالنا في سفرنا وقفولنا. نعم.
دعاء دخول القرية أو البلدة. اللهم رب السماوات السبع وما أضلل، ورب الأرضين السبع وما أقلل، ورب الشياطين وما أضلل، ورب الرياح وما ذرين، أسألك خير هذه القرية وخير أهلها وخير ما فيها، وأعوذ بك من شرها وشر أهلها وشر ما فيها.
إذا دخلت إلى قرية وأنت في السفر أو بلدة تدعو بهذا الدعاء، لأن القرى والبلاد فيها خير فيها شر، والإنسان يسأل الله عز وجل بهذا الدعاء العظيم، ويعلم أنه أينما ذهب فإن السماوات وما تحت السماوات بيد الله عز وجل، رب السماوات السبع وما أضللنا، ورب الأراضين السبع وما أقلن. بهذا الحديث استدل بعض العلماء على إيش؟ على أن السماوات السبع كلهن كروية الشكل محيطة بالأفلاك، محيطة بالأفلاك، لأنه لا يتصور تضليل السماوات السبع، تضليل السماوات السبع بعضها لبعض إلا إذا كانت مكورة. وعلى كل حال هذه مسألة مبحوثة في رسالة العرشية لشيخ الإسلام ابن تيمية. قال: ورب الأراضين، الأرضين أو الأراضين، فيه وجهان يجوز بسكون الراء، الأرضين جمع أرض، أو الأراضين بفتح الراء الأول أشهر، السبع وما أقلن، وهذا نص أن السماوات سبع وأن الأراضين سبع، ولم يختلف العلماء أن السماوات سبع يعني طباق بعضها فوق بعض وبين كل طبقة وأخرى فاصلة، واختلفوا في الأراضين السبع، وأحسن ما قيل فيه هي أن المقصود بالأراضين السبع طبقات الأرض السبع. وما أقللنا لقوله وما أقللنا أي وما حملنا، ورب الشياطين وما أضللنا، ورب الرياح وما ذرين، وما ذرين أي وما حركنا. أسألك خير هذه القرية وخير أهلها وخير ما فيها، وأعوذ بك من شرها وشر أهلها وشر ما فيها، تكن بإذن الله عز وجل في حفظ الله وصوني من شرور البلدة. نعم.
دعاء دخول السوق. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير.
السوق مصدر من السوق، وهو يطلق على المكان ويطلق على الزمان، فالسوق بمعنى المكان الذي تتسوق فيه، مجرد ما أن تدخل هذا المكان حتى لو أنت ما تتسوق تدعو بهذا الدعاء لا إله إلا الله وحده إلى آخره. وأما إذا قلنا المقصود الاسم الزماني فمعناه الزمن الذي تتسوق فيه تدعو بهذا الدعاء. وعلى هذا لو ذهبت إلى بقالة والبقالة ليس بسوق تدعو بهذا الدعاء. وعلى الأول لا تدعو إلا إذا دخلت السوق، والذي يظهر والله أعلم أن الاتيان بهذا الاسم للتعميم، أي في جميع الأحوال، سواء ذهبت إلى السوق الذي هو المكان أو إلى التسوق أو إلى مكان لتشتري تدعو بهذا الدعاء لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وحي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. نعم.
الدعاء إذا تعس المركوب. بسم الله.
نعم. إذا كان إنسان راكب على الدابة وأحس بأنه نعس وأنه ربما يسقط من الدابة يقول بسم الله. وهكذا لو أصيبت دابته بالنعاس ولا تستطيع السير يقول بسم الله فيجد النشاط ويجد الهمة إن شاء الله. نعم.
دعاء المسافر للمقيم: أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه.
الاستيداع، استيداع المسافر للمقيم سنة، وأما استيداع المقيم للمقيم فبدعة لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه، وأما الحديث الوارد فيه فحديث ضعيف جدا لا يستشهد به. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، يقوله المسافر لأهله. نعم.
دعاء المقيم للمسافر: أستودع الله دينك وأمانتك وخواتيم عملك، زودك الله التقوى وغفر ذنبك ويسر لك الخير حيثما كنت.
أستودع بمعنى أجعلك في وداعة الله، هذا معنى أستودع، أجعلك في وداعة الله، أجعلك وديعة عند الله. أستودع الله دينك يعني بمعنى أطلب من الله أن تكون في وداعته وفي وديعته، فيحفظك، فيحفظ لك دينك ويحفظ لك وأمانتك فلا تخون، وخواتيم عملك فلا تفسق ولا تفجر ولا تغير، خواتيم اللي هي أواخر الأعمال التي كنت عليها من الصالحات. زودك الله التقوى وغفر ذنبك ويسر لك الخير حيثما كنت. نعم.
التكبير والتسبيح في سير السفر: قال جابر رضي الله عنه: كنا إذا صعدنا كبرنا وإذا نزلنا سبحنا.
الإنسان حينما يسافر لابد يجد هضاب ويجد سهول ووديان، في حال الصعود حتى لو كان طائرة يكبر، في حال النزول حتى لو كان في الطائرة يسبح، وهكذا لو كنت في السيارة، لو كنت على الدابة، في حال الصعود أي شيء تكبر. الصحيح أن حتى المصاعد هذه تصعد عليها تكبر، وإذا نزلت تسبح. نعم.
دعاء المسافر إذا أسحر: سمع سامع بحمد الله وحسن بلائه علينا، ربنا صاحبنا وأفضل علينا عائذا بالله من النار.
المسافر أحيانا يسحر أي بمعنى آخر الليل، إذا أسحر يعني إذا أدركه آخر الليل وقت السحر ماذا يفعل؟ ربما في آخر الليل يجيه نوم، يجيه وحشة، ماذا يفعل؟ يدعو بهذا الدعاء: سمع سامع بحمد الله، أو سمع سامع بحمد الله. سمع سامع بحمد الله يعني خبر يخبر هو بأنه سمع بحمد الله عز وجل، ويقصد بكلمة سامع نفسه، سمع سامع بحمد الله، أي أني سمعت وأنا سامع استحقاق الله عز وجل الحمد. أو سمع سامع بحمد الله، سمع يعني الغير، سامع يقصد نفسه بحمد الله فقال الحمد لله. وحسن بلائه علينا، حسن بلائه يعني اختباره وامتحانه علينا، وحسن البلاء أن يكون الامتحان مقدورا عليه. ربنا صاحبنا، هذا دعاء طلبي واضح بمعنى المعية الخاصة. وأفضل علينا أي زد علينا من فضلك عائذا بالله من النار، أي التجئ بالله عز وجل من النار. نعم.
الدعاء إذا نزل منزلا في سفر أو غيره: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.
إذا نزل في منزل في سفر أو حتى في الحضر، رحت البر، رحت البحر، رحت شاليه، رحت جاخور، رحت خيمة، نزلت أنت وعيالك تدعو بهذا الدعاء: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. وسبق أن المقصود بكلمات الله التامات هي الكلمات الكونية، كن فيكون. من شر ما خلق أي من شر شيء خلق أو من شر الذي خلق، وتقوله مرة واحدة. أما في أذكار المساء سبق معنا أنك تقوله ثلاث مرات. نعم.
ذكر الرجوع من السفر يكبر على كل شرف 3 تكبيرات ثم يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون صدق الله وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده.
إذا رجع من السفر يدعو بالدعاء السابق الذي مر معنا ثم يكرر آيبون تائبون، وهذا دعاء آخر ورد يكبر على كل شرف 3 تكبيرات، كل شرف يعني مكان مرتفع، هضبة، عقبة ونحو ذلك، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، ثم يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، ويقول آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون صدق الله وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. والصحيح ما جاء في رواية أنس وجابر أنه يكرر كلمة آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون حتى يدخل دويرة أهله. نعم.
ما يقول من أتاه أمر يسره أو يكرهه، كان صلى الله عليه وسلم إذا أتاه الأمر يسره قال الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وإذا أتاه الأمر يكرهه قال الحمد لله على كل حال.
المسلم متقلب يتقلب في تقدير الله بين فضل الله وعدله، فإذا ما أصيب بفضل الله يقول الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وإذا أصيب بعدل الله يقول الحمد لله على كل حال، وبهذا يكون راضيا صابرا ولله الحمد والمنة. نعم.
فضل الصلاة على النبي
يعني بعض الناس مثلا إنسان قدم على وظيفة فتيسر فيقول الحمد لله الذي بنعمته تتم الصلاة، قدم على وظيفة فقالوا له رسبت يقول الحمد لله على كل حال، تقدم لزواج فتيسر يقول الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، ردوه يقول الحمد لله على كل حال، وهكذا في جميع الأحوال. نعم.
فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، قال صلى الله عليه وسلم من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها 10، وقال صلى الله عليه وسلم لا تجعلوا قبري عيدا وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم، وقال صلى الله عليه وسلم البخيل من ذكرت عنده فلم يصل علي، وقال صلى الله عليه وسلم إن لله ملائكة سياحين في الأرض يبلغوني من أمة السلام، وقال صلى الله عليه وسلم ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام.
الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من الأذكار العظيمة الجليلة التي فيها إظهار العبودية لله جل وعلا من وجه، وفيها يعني القيام بحق من حقوق النبي صلى الله عليه وسلم من وجه آخر، وقول المسلم اللهم صل وسلم على محمد أو اللهم صل وسلم عليه أو صلى الله وسلم عليه، أي صيغة أتى بها في خارج الصلاة الأمر فيها واسع، لكن في داخل الصلاة الأمر تعبدي، الأمر إيش؟ تعبدي، فيأتي باللفظ الوارد. وقوله من صلى عليه صلاة نكرة بأي صيغة كانت، تفيد بأي صيغة كانت، صلى الله عليه بها 10. ما معنى صلى عليه؟ أي قال اللهم صلي وسلم عليه. ما معنى صلى الله عليه؟ أي أثنى الله عليه بها 10 في مقابل قولك صلى الله عليه وسلم، الله يثني عليك 10. فتأملوا نحن الآن في هذا المجلس وفي الأمس كم مرة صلينا على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فندرك فضل الله سبحانه وتعالى وجوده وكرم. وقوله لا تجعلوا قبري عيدا أي مكانا للاجتماع، مكانا ليش؟ الاجتماع. وصلوا علي أي حيث كنتم، وصلوا علي يعني حيث كنتم، فإن صلاتكم تبلغني، وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم، يعني أينما كنتم، بعيد قريب لا يختلف. ليش؟ لأن الذي يبلغ صلاتك أو سلامك إلى النبي صلى الله عليه وسلم لست أنت، إنما هم الملائكة، والملائكة لا يختلف عليهم القرب والبعد، أنت بعيد في المغرب ولا في المشرق، الملائكة هم الذين يوصلون السلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي عليه. كيف يخرج الإنسان من البخل؟ يخرج بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، إذا ذكر في المجلس مرة واحدة فصلى عليه خرج من البخل. ومتى يكون فاضلا؟ إذا صلى على النبي صلى الله عليه وآله وسلم كلما ذكر. وقال صلى الله عليه وسلم: إن لله ملائكة سياحين، وفي رواية سيارين وهي مفسرة. ما معنى سياحين؟ يعني سيارين يسيرون يمشون، يجلسون في مجالس العلم، يجلسون في مجالس الذكر، يبحثون عمن يصلي على النبي صلى الله عليه وآله وسلم ويسلم. يبلغوني، وأصلها يبلغونني، يبلغوني من أمتي السلام. إذن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم تبلغه، ولسنا نحن الذين نوصله. السلام على النبي صلى الله عليه وسلم أيضا يوصله الملائكة، توصله الملائكة السياحين. وقوله: إلا رد الله علي روحي حتى رد عليه السلام، رد الله عليه روح، لأن أرواح الأنبياء في الجنة كما أرواح الشهداء في الجنة كما أرواح الصالحين في الجنة. وقوله: الأنبياء أحياء في قبورهم، حياة برزخية، حياة إيش؟ برزخية. فرد الله علي روحي، هذه حياة أكمل من الحياة البرزخية. نعم.
إفشاء السلام. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم، أفشوا السلام بينكم. ثلاث من جمعهن فقد جمع الإيمان: الإنصاف من نفسك، وبذل السلام للعالم، والإنفاق من الإقتار. وعن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم: أي الإسلام خير؟ قال: تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف.
إفشاء السلام يعني نشره وإلقاؤه، وينبغي على المسلمين أن يفشوا السلام ويتركوا قبل السلام الكلمات الأخرى: صباح الخير، صبحك الله بالخير، هذه الكلمات بعد السلام ما هو قبل السلام، البداء تكون بالسلام. والرواية جاءت في مسلم: لا تدخلوا الجنة، وفي رواية عند غير مسلم: لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا، وهي أصوب: لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، أو لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا. وهذا خبر بمعنى أن الدخول إلى الجنة لا يتم إلا مع الإيمان، ولا تؤمنوا حتى تحابوا، فدل على أن المقصود لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا، المقصود لا تدخلون الجنة ابتداء دخولا أوليا، حتى تؤمنوا الإيمان الواجب، ولا تؤمنوا الإيمان الواجب حتى تحابوا في الله. ثم قال: ولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم، أفشوا السلام بينكم. إفشاء السلام سبب عظيم من أسباب المحبة. ولذلك قال العلماء: إذا كان بينك وبين شخص خصومة ثم سلمت عليه فقد ارتفعت الخصومة من جهتك، هو رد ولا ما رد ما لك شغل فيه. ثم أورد حديث: ثلاث من جمعهن فقد جمع الإيمان. الله أكبر. الإيمان إذا أردت أن تجمعه انظر إلى هذه الأمور الثلاث: الإنصاف من نفسك، بالرفع على البدلية من كلمة ثلاث، الإنصاف من نفسك يعني تنصف نفسك، إذا أخطأت تقول أخطأت، إذا غلطت تقول غلط، إذا غضبت تقول غضبت، تكون منصف. وبذل السلام للعالم، للعالم يعني للعموم، والإنفاق من الإقتار أي من الوقت المشقة والجوع والمسغبة. ثم قال صلى الله عليه وسلم لما قيل: أي الإسلام خير؟ قال: تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. مع الأسف اليوم الناس يسلمون إذا كانوا يعرفون، ويتركون السلام إذا كان ما يعرفون، وهذا خطأ. نعم.
كيف يرد السلام كيف يرد السلام على الكافر إذا سلم؟
إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا وعليكم.
أهل الكتاب يقول إذا سلموا علينا وهم أهل ذمة وعهد وجوار، إذا سلموا علينا يقول وعليكم. متى؟ إذا كانوا يلحنون في القول فيقولون السلام عليكم فتقولون وعليكم ولا تزد. لكن إذا كانوا يسلمون سلاما صحيحا يقول السلام عليكم، فعند جمع من أهل العلم ترد عليهم السلام، لأن قد أعطيناهم الأمان وأعطيناهم العهد، فلماذا لا نعطيهم السلام؟ وذكر هذا ابن القيم رحمه الله وبين اختلاف العلماء فيه، والله تعالى أعلم. نقف على هذا إن شاء الله ونكمل بعد صلاة المغرب. نسأل الله عز وجل يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح.